أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أمس أن الروايات التي وردت في باب إمامة الغلام الصناعة تقتضي أن يحمل الرماية المانعة على ما قبل 10 سنين والرماية المجوزة على ما بعد 10 سنين، لأن التعارض بين مطلقين فيكون الرماية المفصلة جامعا لهما على ما ذكره جناب الشيخ محمد تقي. ولكن الأمر لم يكن كذلك، قال إن الرماية المانعة غير قابلة للتقييد على ما قبل 10، فإن المذكور في هذه الرماية هكذا: أن علي عليه السلام كان يقول لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم. هذا غير قابل للحمل على ما دون 10 مع قطع النظر عن القرينة الخارجية. إذن الروايات متعارضة وليس بينها جمع عرفي، والأمر كما ذكرنا. انتهى كلامنا لاعتبار العدالة في الإمام، وقلنا إن هذا الحكم مما لا ريب فيه ولم يستشكل فيه أحد من أصحابنا، بل نسب إلى بعض علماء العامة أيضا أنهم اعتبروا العدالة وإن كان قليلا. فلا حاجة إلى الاستدلال، لأن الحكم واضح، بل عده بعضهم من ضروريات المذهب، ومع ذلك فقد استدل بعدة روايات تقدمت رمايتان من هذه الروايات، ومن جملة ما استدل به على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد ابن عقدة عن أحمد بن محمد بن يحيى الخارقي عن الحسن بن الحسين عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمر بن الربيع البصري عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سأل عن القراءة خلف الإمام، فقال عليه السلام: إذا كنت خلف الإمام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ إلى آخر الرواية. اعتبر سلام الله عليه بالقضية الشرطية في سقوط القراءة إذا كان الإمام ممن يتولاه وممن يثق به، فاعتبر الوثوق بالإمام وأن يكون بل مأمونا عن المعاصي لا محالة بمناسبة الحكم الموضوع. فتدل هذه الرواية على احتمال العدالة لو لم نناقش في دلالة الرواية باعتبار أنه تتولاه وتثق به، لعله يراد به أن يكون 12 تتولاه وتطمئن بأنه مؤمن. لو لم نناقش من هذه الجهة كفى في عدم جواز الاستدلال بها ضعف الرواية لجهالة جملة من رواتها. فهذه الرواية أيضاً لا يمكن الاستدلال، لأن الرواية غير معتبرة والرواة مجهولون. ومن جملة ما استدل به على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه قال: قلت للرضا سلام الله عليه: رجل يقارف الذنوب و هو عارفون به هازل امر مؤمنون اثنا عشریون ولیکن یعنی فی زمان رضا علیه السلام قائلون به امامت رضا علیه السلام قائلون به امامه اصلی خلفه قال علیه السلام له هذه الروایه واضحه الدلاله على عدم الجواز ان من یأتی بالذنوب و یقارف الذنوب والمفروض انه امامی و قائل به امامت رضا سلام الله علیه و من تقدمه من الائمه لا یجوز الاتمام به ولا یصلا خلفه اذا کان بل یقارف الذنوب و یرتکب الذنوب ولكن الاستدلال به ايضا لا يمكن فان سعد بن اسماعيل واباه وهو اسماعيل بن عيسى كلاهما مجهول هذه الروايه ايضا لا يمكن الاستدلال بها لجهاله الراوي ويستدل على ذلك بما رواه السماعه زما محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة أربعة وثقة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة هذه الرواية التي تقدمت في من شرع في صلاة الفريضة وفي أثناء الصلاة دخل بل أذن المؤذن دخل الإمام خرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال عليه السلام إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى الركعة الثانية وينصرف ويجعلهما تتبعا يعدل من الفريضة إلى النافلة فيتم الصلاة نافلة وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو وإن لم يكن إمام عدل فليبني على صلاته كما هو ويصلي إلى آخر الرواية الظاهر أن المراد بالإمام العدل في هذه الرواية هو الإمام العادل المتعارف الذي لا يرتكب الذنب ولا يترك واجبا او يرتكب محرما متعمدا و اما احتمال الامام العدل يعني الامام المصطلح على ائمه الاثنا عشر سلام الله عليهم فهذا بعيد جدا فانهم سلام الله عليهم لم ينقل انهم بل يأتون بالجماعة في المساجد علنا قد يتفق في بيوتهم ولكن يصلون جماعة في المساجد بعد الحسن سلام الله عليه لم ينقل ذلك ثم إنه كان المناسب أن يقول أنه إن كنت أنا مثلا فهو يقول إن كان إمام عدل إن كان إماما عدلا فليصلي أخرى وينصرف ويجعلهما تتبعا فالظاهر أنه هو الإمام العادل أي الإمام الذي لا يرتكب الذنوب ولا يخرج عن الجادة دلالة هذه الرواية لا بأس بها والسند أيضا والموثق فإذا لا بأس بالاستدلال بها نه چون اون طرفش نه دلالت نه عرض کردم این طرف بعیده این قلیله را ملتفه توده ولیکن چون این وجود خارجی نداره دید تعلیقی حکم فرض این کان امام عدل خرج الامام یعنی خرج انت میگه فایزا خرجته و خرج الامام یعنی امام عادی دیگه آقا اون میگه خرجته دیگه میگه ایزا حضرته ایزا خرج الامام چی آخه این یه فردشه چون اون طرفش هم متعارف نیست بله میگه ایزن خرجت ایزن چی اعتلال من میگه ایزن خرج الامام در یه زمان دو امام نمیشه آواده در یک از این میگه به امام میگه خرج الامام به امام میگه باز رت نمیخواد میگم به امام میگه خرج الامام اون خارج خود مخاطبه
خود امام میگوید خرج الامام. اون کدوم امامه؟
اون امام خارج. خرج تست تو دو تا امام که نیست در یه هست خرج الامام شیعه.
اون چه خودش خود مخاطب است، از حضرت سوال میکنه.
خیلی خوب، اگه اصرار دارید خیلی. هر از این که فالمقصود النهاده رمایه به حسب ظاهر دلالت ها واضحه، لأنه يسأل الإمام عليه السلام عن حكم الصلاة الخارجية وأنه دخل المسجد يا مسجد ندرد ندرد عن رجل كان يصلي العبد في معرض يصلى فيه فخرج الإمام. إذن الإمام غير المسؤول، يسأل الإمام عليه السلام عن حكم ذلك فهو شخص آخر. فالمراد بالإمام العدل هنا طبعا يكون من يكون بله واجبا لصفة العدالة ولا يكون مرتكبا للذنوب أو تاركا للواجب. فهذه الرواية لا بأس به للاستدلال بها. ومن جملة ما يمكن الاستدلال بها على ذلك صحيحة عمر بن يزيد. رب الشيخ التوسي الشيخ صدوم قدس الله نفسه بإسناده عن عمر بن يزيد والطريق صحيح أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما. قد يكون يتكلم مع أبويه بكلام يغيظهما. هل يجوز الصلاة خلفه؟ أقرأ خلفه؟ قال عليه السلام لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا، يعني إذا كان عمله هذا عملا محرما فهو عاق قاطع غير بار بوالده فهو فاسق. و اما اذا كان عادلا لا ينافي ان يتكلم بالكلام الغليظ لعله في مقام النهي عن المنكر او الامر بالمعروف او امر اخر مقتضى لذلك. العبرة بالمعصية اذا كان عاقا، يعني عمله هذا يعد عقوقا وأنه بل قاطعا بل للرحم وغير مراع لجهة الأبوة والبنوبة أو الأمومة والبنوبة فهو فاسق. لا يصح أن لا تقرأ خلفه. وأما ما لم يكن حاصل الكلام الغليظ ذو وجهين، قد يكون الكلام الغليظ مع الأبوين مباحا، قد يكون راجحا، قد يكون واجبا، ليس هذا هو الميزان. الميزان هو العقوق والقتل. إذا كان هذا قاطعا وعاقا لا تجوز الصلاة خلفه وإلا فلا مانع. هذه الرواية لا بأس بدلالتها أن العاق باعتبار أنه فاسق وغير عادل لا يجوز الاقتداء به. وأيضا يمكن الاستدلال على ذلك بموثقة أمر بن خالد. رب الشيخ التوسي قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علمان عن أمر بن خالد عن زيد بن علي عن آباه عن علي عليه السلام. التكلم في سند هذه الرواية، يعني مثل هذه الرواية كثير، هذه الرواية أن أحمد بن محمد بن يساب أحمد المراد بأبي جعفر يروي عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علمان عن أمر بن خالد عن زيد بن علي زيدي يا هؤلاء، ولكن ثقات. روى عن علي عليه السلام زيد بن علي قال عليه السلام الأغلف لا يأم القوم وإن كان أقرأهم الذي لم يختم وهو أغلف یعنی تارکن للختان لا یم القوم و این کان اقرأهم به حسب القراءه اقرأ و افسه الجمیع لأنه زیع من السنت اعظمها الختان من اعظم السنه من الواجبات اللهیه و هذا تارکن له فلذلك لا یجوز الاتمام به ولا تقبل له شهادتون الشهاده ایزن اذا شهده لا تقبل لانه لیز معادل و مرتکبون ولی لمحرمین ولی و مخالفون لسنت رسول الله صلی الله علیه و آله و اعظم سنه حاضر نماید به تعلیلها یدل على ان ترک الفرائض اولا فإذا ترك فريضة من فرائض الله وارتكب معصية من معاصي الله أو سنة أخرى من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله السنن المعروفة المشهورة لا يجوز الاتمام به بمقتضى التعليل يدل على عموم الحكم لغير المورد فيدل على اعتبار العدالة في الإمام هذه الروايات وغيرها ايضا من الروايات الضعاف موجود اذن الحكم لا اشكال فيه للتسالم بل دعوة الضرورة والروايات ايضا وافية بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه انه يعتبر ان لا يكون ولد الزنا الامام لا يمكن ان يكون ولد الزنا دل على ذلك عدة من الروايات أن الاتمام ببلد الزنا لا يمكن منها سيئة أبي بصير روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني ليس المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يأمون الناس على كل حال وعدن منهم المجنون وولد الزنا أيضا روى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن زرارة عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين احدكم خلف المجنون و ولد الزنا هاتان صحیحتان یدلان علی الحکم الدلاله واضحه و السند صحیح لقد استدل علی ذلك بما رواه الشیخ الصدوق قدس الله نفسه باسناده عن محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام انه قال خمسة لا يأمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة وأدنى منهم ولد الزنا هذه الرواية أيضا بحسب الدلالة واضحة أن ولد الزنا لا يتم به ولكنه ضعيف وإن وصف في الصحة في بعض الكتب بل ذكرنا قبل هذا فان هذا وقع من صاحب الحدائق ومن تاخره قد يرون ان الشيخ الصدوق شيخ جليل صدوق ومحمد بن مسلم من اكابر الصحابه لا يلاحظون الطريق ان طريق الشيخ الصدوق الى محمد بن مسلم اي شيء فيعبرون عن الروايه بالسيئه وليس الامر كذلك فان طريق الصدوق قد نزل الله نفسه إلى محمد بن مسلم ضعيف فهذه الرواية ضعيفة والعمدة الروايتان السابقتان يبقى الكلام فيما إذا شك في شخص أنه ولد زنا أو ولد حلال ماذا يعمل مع هذا نتكلم فيه إن شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم يا كن عبدك
اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الإتمام بمن ولد عن زنا مع وجدانه سائر الشروط المعتبرة في إمام الجماعة. وذكرنا اعتبار ذلك أي أن لا يكون متولدا من زنا بمقتضى الروايات التي دلت على أن بلد الزنا لا تقبل شهادته ولا يؤم الناس. إنما الكلام فيما إذا شك في أنه ولد زنا أو ولد حلال فلم يعلم ذلك وتردد الأمر بين أن يكون مولده طاهرا وأن يكون من زنا. إذا فرضنا وجود الفراش فلا إشكال في أن الولد للفراش ولا يلحق بالزاني بمقتضى الروايات الدالة على أن الولد للفراش وللآخر الحجر فيحكم بأنه لصاحب الفراش وإن احتمل وجدانا أنه ليس له. و اما اذا فرضنا عدم الفراش في الخارج ولم يحرز ذلك و تردد الامر بين ان يكون من زنا او من غير زنا ففي مثل ذلك قد يقال بانه يحكم بطهارة المولد بمقتضى السيرة القطعية على المعاملة مع المشهور معاملة الولد ولادة انتهارتين. ولكن هذه السيرة لم تثبت وذلك لأن هذا الفرد يعني هذا السن من الناس أن لا يكون له فراش نادر جدا فلم يعلم أن وجود سيرة في المقام يكشف عن ذلك تعبدا بل الوجه في ذلك الوجه في حكمه يعني ترتيب آثار الولادة عن طهارتين الوجه في ذلك الأصل وذلك لأن مقتضى الروايات المتقدمة جواز الإتمام بكل من يكون واجدا للشرائط من العدالة وغير العدالة مما تقدم. وخرج عن هذا علمان ولد الزنا والمخصص عنوان وجودي كل من لم يكن كذلك يصح الإتمام به من دون اعتبار وصف وجودي فيه. فإذا شك أنه بلد زنا أو غير بلد زنا يجري أصالة عدم تولده من زنا لأن هذا أمر حادث وجودي نشك فيه فمقتضى الأصل عدم ذلك بناء على صحة الرجوع إلى استصحاب العدم الأزلي فيما إذا شك في انقلابه إلى الوجود. وكذلك الحال في الإرث إذا شككنا أنه بلد زنا حتى لا يرث أو أنه ليس ببلد زنا حتى يرث أيضا الأمر كذلك لأن عنوان المنع عن الإرث مترتب على العنوان الوجودي وهو التولد من الزنا فإذا شك في ذلك يجري فيه الأصل أصالة عدم تولده من الزنا فيترتب عليه الإرث، إذ لم يؤخذ في موضوع الإرث إلا أن يكون بلدا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الموضوع إنما هو عنوان البلد، وهذا بلد وجدانا. الخارج هو العنوان الوجودي أن يكون متولدا منزلا، فهذا العنوان إذا شك فيه يرجع فيه إلى الأصل. والحاصل أن طهارة المولد كما في عبارة جملة من الفقهاء غير الماتن قدس الله نفسه، هو أخذ الشرط طهارة المولد، وهذا بل غير موافق لعناوين الروايات. فلأن المأخوذ في عنوان الروايات ليس هو طهارة المولد الذي هو عنوان الوجودي، بل أخذ التولد من زنا في عدم الجواز الذي هو عنوان عدمي. فمتى يعني عنوان مانع لا أن طهارة المولد شرط، القيد قيد عدمي لا قيد وجودي. فعلى ذلك في موارد الشك يرجع إلى أصالة العدم، أصالة عدم التولد من الزنا، فيصح الإتمام به. ثم لو فرضنا أنه اعتم برجل باعتقاد أنه متولد من الحلال وليس هو ابن زنان، وبعد الصلاة انكشف أنه كان ابن زنان، مقتضى ظواهر الأدلة أن المانع منع واقعي لا منع ظاهري. يعني المانع هو عنوان كونه ولد زنان في الواقع، لا ما أهرز أنه ولد زنان. ليس المانع مترتبا على الإخراز، بل المانع مترتبا على العنوان الوجودي الواقعي كسائر الموانع. فإذا انكشف بعد الفراغ أن الإمام كان ولد الزنان، يستكشف من ذلك عدم صحة الجماعة واقعا. ولكن لا تجب إعادة الصلاة على ما تقدم، فإن الصلاة فرادا والصلاة جماعتان ليسا بحقيقتين متغايرتين، بل واجب واحد يعدنا بشكلين، تارة بعنوان الجماعة وأخرى بعنوان الفرادا. وترك القراءة لعذرين لا يزر بصحة الصلاة. الكلام هو الكلام المتقدم فيما إذا بان الإمام فاسقا أو كافرا أو غير ذلك من الموارد التي لا تجوز الصلاة فيها جماعة، مثل كون الإمام على غير طهارة مثلا. في جميع ذلك ذكرنا بأنه لا تجب الإعادة فيما إذا انكشف الخلاف بعد الصلاة. المقام من سوريات تلك الكبرى. وأما بالنسبة إلى أحكام الجماعة، لو فرضنا أنه زاد ركوعا مثلا بعنوان المتابعة، يحكم بفساد صلاته لأن الجماعة لم تكن سيئة. هذا كله بالنسبة إلى هذا الشرط، يعني أن لا يكون ولد زنان. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في إمام الجماعة الذكورة، لابد من أن يكون رجلا. فيما إذا كان المأموم بتمامهم مأمومون رجالا أو كان فيهم رجل، لا يجوز إتمام الرجل بالمرأة. فيعتبر في الإمام الذكورة إذا كان المأموم رجلا، يعني كان في المأمومين رجل. هذا بالنسبة إلى الصلاة التي يطلب فيها الاجتماع اجتماع الناس ويكون مشتملا على الخطبة كصلاة الجمعة وصلاة العيد نافلة أو فريضة، يعني صلاة العيد في زمان الحضور التي هي واجبة أو في مثل زماننا هذا التي هي مستحبة، بل لا إشكال في أن المرأة لا يجوز لها بل إقامة هذه الصلاة، يعني أن تكون إمام جماعة في صلاة عيد أو في صلاة جماعة. والظاهر على ما ذكره في الحدائق لم يستشكل في ذلك أحد، هذا من الواضحات، هذه صلاة المطلوب فيها اجتماع الناس وأن يكون الإمام خطيبا يعظ الناس ويرشدهم، هذا غير مطلوب من النساء، والنساء ليس لهن إقامة هذه الصلاة. وأما غير هاتين الصلاتين اللتين يعتبر فيهما الجماعة، يعني شرطهما الجماعة كبقية الصلوات، فهل يجوز للمرأة؟ لا يجوز ذلك فيما إذا كان المأموم رجلا. الرجل لا يجوز أن يأتم بالمرأة، هذا أيضا واضح ظاهر متسالم عليه، وإن لم يدل عليه نص بالصراحة، يعني لم يمنع في رواية عن إمامة النساء بالنسبة إلى الرجال، ولكنه من الواضحات المرتكزات أن هذا غير جائز. ويستظهر هذا من الروايات المتقدمة في قراءة المأموم عند عدم سماع قراءة الإمام وقراءته إذا لم يسمع قراءة الإمام. معلوم أن هذا يعني يستكشف من ذلك أن السؤال والجواب ينظران إلى ما إذا كان الإمام رجلا فتارة يسمع المأموم قراءته وتارة لا يسمع قراءته، ومعلوم أن جهر المرأة صوتها بحيث يسمع الأجانب ويسمع الرجال، هذا أمر منهي عنه إما على نحو التحريم كما ذكره بعضهم أو على نحو الكراهة كما هو الظاهر. كيف ما كان هذا المعنى واضح بحسب ارتكاز المتشرع أن المرأة لا تأم الرجل، ولو فرضنا أنه شك في ذلك يكفينا الأصل في المقام، لأنه ليس هنا إطلاق على ما تقدم يدل على جواز الإتمام بكل بشرين الرجل أو المرأة، لم يثبت هذا الإطلاق، والجماعة أمر لا بد في تشريعها من وجود دليل يدل على ذلك، ويرتب آثار الجماعة من سقوط القراءة ومن رجوع أحدهما الإمام والمأموم إلى الآخر في موارد الشك، ومن لزوم التبعية فيما إذا أخطأ المأموم وركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام أو رفع رأسه قبل الإمام وغير ذلك من الآثار، كل ذلك يحتاج إلى دليل. فعند الشك لا يمكن ترتيب هذه الآثار، فهذا مما لا شك فيه. وأما إمامة المرأة للنساء، إمامتها لمثلها من النساء، فهذا محل خلاف و محل اشکال بین الفقها، فمنهم من جوز ذلك على الاطلاق. ولكن على كراهتين، وهذا هو المشهور والمعروف بين الفقهاء، ومنهم من فصل بين النافلة والفريضة، وهذا ذهب إليه جماعة ولو قليلون، وربما ينسب هذا إلى الكليني وإلى الصدوم قدس الله أسرارهما، باعتبار أنهما اكتفيا بذكر هذه الروايات الدالة على التفصيل بين النافلة والفريضة، ولم يتعرضا لغير هذه الطائفة من الروايات، والظاهر أنهما يفتيان على طبق هذه الروايات على ما يظهر من مما ذكراه في أول الكتاب، أنهم يذكرون ما هو حجة بينهم وبين الله. فكيف ما كان، فهذا أحد الأقوال في المسألة أو أحد القولين، أنه يفصل بين النافلة والفريضة، فيقال بجواز اتمام المرأة بمثلها في صلاة نافلتين، ولا يجوز الاتمام في صلاة فريضتين. هذا التفصيل في مقابل قول المشهور. ولا ينبغي الإشكال في أن صلاة الميت التي هي خارجة عن حقيقة الصلاة، وإنما هو ذكر ودعاء كما ورد في بعض الروايات، هذا جائز بالنسبة إلى المرأة، يجوز للمرأة أن تؤم مثلها في هذه الصلاة، ولم ينسب خلاف إلى أحد في ذلك، يعني في صلاة الميت، لأنها ليست حقيقة بصلاة، و صرح بذلك في صحيح زرارة ولا معارض ذلك. إذن صلاة الجمعة و صلاة العيدين النافلة والفريضة لا يجوز اتمام المرأة بمثلها، فضلا عن اتمام الرجل بالمرأة بلا اشكال ولا خلاف، كما انه يجوز اتمام المرأة بالمرأة في صلاة الميت، هذا ايضا الظاهر بلا اشكال، ايضا لم ينسب الخلاف الى احد. و اذا فرضنا صلاة نافلة تشرع فيها الجماعة كصلاة الاستسقاء مثلا، هنا ايضا يجوز اتمام المرأة بمثلها من جهة الروايات الدالة على ذلك بلا معارضين، هذا ايضا بلا اشكال. و اما غير ذلك، يعني فيما اذا فرضنا اتمام مرأة بمثلها في مثل الصلوات النومية مثلا، ففيه خلاف بين مجوز و غير مجوز، ولابد من ذكر الروايات حتى نرى ان المستفاد منها من حيث المجموع اي شيئين. استدل للمشهور بعدة روايات، يعني بالجواز، بجواز اتمام المرأة بمثلها، استدل على ذلك بعدة روايات، منها موثقة سماعة. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تأم النساء، قال عليه السلام: لا بأس به. هذه الموثقة دلت على الجواز، بل من غير تقييد، به نافلتین او به غیر نافله به مقتضی الاطلاق یجوز الاتمام ایتمام المرأة بمثلها عن المرأة تأم النساء فقال عليه السلام لا بأس به. وروى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فزار عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تأم النساء قال عليه السلام نعم تقوم وسطا بينهن ولا يتقدمهن. هذه الرماية مؤكدة لذلك ومؤيدة وإلا فهي مرسلة. والرماية لا بأس بها لو لم تكن مرسلة، لكن من جهة الإرسال لا يمكن الاستدلال بها إلا أنها تؤيد موثقة السماعة، وأيضا تؤيد هذا بما رواه حسن بن زياد الصيقل. روى الشيخ الطوسي قدس الله الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل، وطريق الصدوق إلى الحسن بن زياد الصيقل صحيح إلا أن الحسن بنفسه لم يوثق، ولذلك تكون الرماية مؤيدة. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف تسل النساء عن الجنائز، قال عليه السلام إلى أن قال ففي صلاة مكتوبة أي أم بعضهن بعضا، قال عليه السلام نعم. أولا سأل عن صلاة الجنائز فقال عليه السلام تقوم وسطهن مثل تلك الرماية، ثم قال ففي صلاة مكتوبة، قال عليه السلام يعني سأل أي أم بعضهن بعضا، قال عليه السلام نعم. موثقة سماعة المؤيدة بهاتين الروايتين تدل على جواز الإتمام في الصلاة المكتوبة، وأيضا يدل على ذلك يعني على مذهب المشهور صحيح علي بن جعفر. روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن المرأة تأم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير، فقال عليه السلام قدر ما تسمع، لا تجهر مثل ما يجهر الرجل، بل بمقدار تسمع قراءتها للمأمومات للنساء مثله. هذه الرماية صحيحة، ورماية أخرى بهذا المزمون بلي عن علي بن يقتين أيضا سيئات دلت أينا مثل هذه الرواية. سألت عن المرأة تأم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير، فقال قدر ما تسمع. فهاتان السيئتان دلتا على جواز الإتمام و مقدار الجهر، أن الجهر المطلوب في النساء ليس مثل الجهر المطلوب في الرجال، بل قدر ما تسمع. و أيضا ذكر هذا المزمون في روايتين غير هذه الروايات من علي بن جعفر ذكره صاحب المسائل قدس الله نفسه في بحث القراءة. هنا في باب القراءة قريب من هذا المزمون يسأل الإمام عليه السلام عن حد القراءة، عن كيفية القراءة، فأجاب سلام الله عليه بهذا الجواب بقدر ما تسمع. تارة رواه الشيخ بطريقه إلى علي بن جعفر والطريق صحيح، وأخرى رواه بواسطة عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر، و عبد الله بن جعفر محل اشکالین یعنی لم يوثق. و کیف ما کان فهذه الروایه ثابته بعدت روایات هذا المضمون، و هذه الروایات و این لم تتعرض لجواز الامامت ابتداعا لان السؤال فيها عن كيفيه القراءه لا عن جواز الامامه الا ان جواز الامامه مفروغ عن في هذه الروايات فكان هذا كان واضحا ان المراه تؤم مراه اخرى او النساء، وسال الامام عليه السلام عن كيفيه القراءه و ان حد رفع الصوت فهذا مفروغ عن، فتدل هذه الروايات على جواز الامامه لان علي بن جعفر فرض هذا مفروغا عن سال عن كيفيه القراءه، هذه الصحاح ايضا تدل على الجواز. بإزاء هذه الروايات اخبار مانعه و نتعرض لتلك الاخبار و کیفیت الجمع بینها و بین هذه الروایات. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت غیر المغضوب علیهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز اتمام النساء بالمرأة وفي عدم جواز ذلك. ذكرنا أن الروايات المقام مختلفة، فمن جملة الروايات طائفة من الروايات دلت على جواز الإتمام، فقد تقدم الكلام في هذه الروايات. ولكن بإزاء هذه الروايات روايات أخرى دلت على عدم الجواز، اما مطلقا او في خصوص المكتوبه. فمما دل على عدم الجواز مطلقا صحيحة زرارانا ابي جعفر عليه السلام قال قلت له المرأة تأم النساء، قال عليه السلام لا الا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها، تقوم وسطهن معهن في الصف فتكبر ويكبرن. هذه الصيحة دلت على عدم الجواز على الإطلاق إلا فيما لا يكون صلاة حقيقة وهي صلاة الميت. قلنا إن صلاة الميت ذكر ودعاء وليس من الصلاة في شيء، ولكن الجماعة فيها مشروعة، فيجوز أن تقيم المرأة هذه الصلاة إذا لم يكن أحد أولى منها فتقوم وسط النساء. هذه رواية مطلقة. وأما الروايات المقيدة بالصلاة المكتوبة فأن هذه إمامة المرأة تجوز في النافلة ولكن لا تجوز في الفريضة، وهي عدة الصحاح، منها صحيحة شامل مسلم سالم رواه الشيخ الصدوق قد نزل الله نفسه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تأم النساء، قال عليه السلام تأمهن في النافلة وأما في المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن. صحيحة الشام فصل بين النافلة والمكتوبة، المكتوبة لا تجوز إمامة المرأة ولكن بعد في غير المكتوبة يعني في النافلة لا مانع من ذلك. وأيضا دل على ذلك صحيحة الحلبي، روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب بإسناده عن سعد عن محمد بن عبد الحميد عن الحسن بن جعفر عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تأم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن ويقومن عن يمينها وشمالها، تأمهن في النافلة ولا تأمهن في المكتوبة. أيضا روى الشيخ رضي الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن ابن سنان أو عن ابن مسكان، ابن سنان هذا على تقديره عبد الله بن سنان، وعلى كلا التقديرين الرواية صحيحة، عن ابن سنان أو عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تأم النساء فقال: إذا كنا جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن. هذه الرواية رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه أيضا. هذه الروايات دلت على التفصيل. إذا الروايات على ثلاث طبائع، بينما يكون مطلقا تدل على الجواز، وما يكون مطلقا تدل على عدم الجواز، وهي صحيحة زرارة، وما فصل فيها بين النافلة والمكتوبة يجوز في النافلة ولا يجوز في المكتوبة. الجمع بين هذه الروايات إما أن يكون حمل المطلق في كل من الطرفين على مورد بقرينة الرواية المفصلة فيلتزم بالجواز في النافلة ويلتزم بعدم الجواز في المكتوبة، وهذا هو الذي صرح به بعضهم ولكن قليل، ونسب هذا إلى الشيخ الكليني وإلى الصدوق قدس الله نفسه باعتبار أنهما اكتفيا في هذا الباب بذكر هذه الروايات المفصلة، فيعلم أن فتواهم على ذلك. هذا تفصيل، وهو الذي لو يعني هذا التفصيل لو لم يكن هنا قرينة خارجية لكان هذا هو المتعين. إذا فرضنا أنه ورد مطلقات ثم ورد مفصلون فهذا المفصل يكون قرينة على حمل كل من المطلقين على مورد غير مورد الآخر. هذا جمع. الجمع الثاني أن يهمل النهي في الروايات على الكراهة، فيقال إن النهي في تلك الروايات المنع عن الإمامة من جهة محمول على الكراهة، فالإتمام جائز ولكنه مكروه، والأفضل أن لا يكون يعني فرد مرجوح، الأفضل أن لا يؤتم بالمرأة. هذا وجه جمع بناء على أنه إذا ورد في مورد أمر يعني الحكم بالجواز لا أمر، وورد النهي النهي ظاهر في عدم الجواز بقرينة ما دل على الجواز يهمل النهي على الكراهة. هذا هو الجمع الثاني. ولا بد من أن هذا الجمع على تقدير عدم إمكان الجمع الأول، بالله هو المتعين الجمع الأول لا موجب للحمل على الكراهة بعد فرض تقييد المطلقات و حمل کل مطلقین علی موردین به مقتضا قانون الاطلاق و تقیید لا تصل النوبت الى الجمع الثانی فیلتزم به عدم الجواز فی موردین و الجواز فی المورد الثانی الجمع الثالث فی هذه الروایات ما ذهب الیه صاحب الحدای قدس الله نفسه و اصر علیه به ان یکون المراد بالنافلت و المکتوبه فی هذه الصحاف التي فصل فيها بين النافلة والفريضة فأنه لا تصح الإمامة في المكتوبة وتصح في النافلة يراد بالنافلة والمكتوبة الجماعة النافلة والجماعة المكتوبة لا الصلاة النافلة والصلاة المكتوبة یعنی اذا کانت الجماعت و جماعت النافلتن کما فی الصلوات الیومیه مثلا فهذا جایزون و اما اذا کانت الجماعت مکتوبتن ای واجبتن کما فی صلات الجمعه او فی صلات العیدین ففی مثل ذالک لا یجوز امامت النساء فإمامة النساء إنما يكون في موارد أن الجماعة مستحبة ونافلة يعني يجوز الإنسان أن يصلي فرادا وأن يصلي الجماعة في هذه الموارد لا بأس أن تصلي المرأة صلاتها جماعة وتأتم بمرأة مثلها فاما فيما اذا كانت الجماعه مكتوبه وواجبه ففي مثل ذلك لا يجوز فبذلك يجمع بين الروايات فيقال بالجواز في موارد الجماعه المستحبه وعدم الجواز في موارد الجماعه الواجبه اما ما ذكره قدس الله نفسه فهو أبعد الوجوه فإن حمل النافلة والمكتوبة على الجماعة لا قرينة عليها أبدا بل فيما رأينا من الروايات لم يوجد مورد واحد أن يوصف الجماعة بالمكتوبة أو بالنافلة وإنما هذان اللفظان ينصرفان إلى الصلاة المكتوبة أي صلاة كتب الله سبحانه النافلة صلاة لم يكتبها الله تبارك وتعالى إطلاق بل حمل هاتين الكلمتين على الجماعة نافلة وعلى الجماعة مستحبة حمل لا بله على خلاف الفهم العرفی جزمن یسأل الامام علیه السلام عن امامت نساء فقال اذا کانت نافلتن فراب است بله اوزه من ذالک سألتو عن المرأة سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المرأة تأم النساء فقال علیه السلام اذا کن جمیعا امتهن فی النافله امتهن الامامه فی النافله یعنی فی صلاة النافله طبعا لا فی الامامه النافله و فی المعمومیه النافله فاما المکتوبه فلا فهذا الحمل بعید جدا على خلاف الظهور العرفی فلا يمكن حمل الروایات على هذا اذن يبقى الأمر دائما بين الوجهين الأولين الوجه الأول قلنا إنه لو لم تكن قرينة خارجية هو المتعين ولكن القرينة موجود ذاك إذا لا يمكن جعل الرواية المفصلة قرينة على حمل المطلقين على موردين حمل أدلة الجواز موثقة سماعة وصحيحة علي بن جعفر وصحيحة علي بن يقطين حملهما
على النافلة على الصلاة نافلتان و حمل صحيحة الزرارة الدالة على الأناء عدم الجواز على الصلاة الواجبة هذا أيضا لا يمكن. والوجه في ذلك أن الجماعة في النافلة غير مشروعة. لم يرد مورد تكون الجماعة مشروعة في النافلة على ما هو المعروف والمشروع. وبحسب المستفاد من الروايات أيضا أن النافلة لا تشرع فيها الجماعة كما تقدم إلا في موردين: صلاة الاستسقاء صلاة مستحبة تشرع فيها الجماعة، والصلاة المعادة أيضا تشرع فيها الجماعة وإن لم تكن واجبا. حمل النافلة على صلاة الاستسقاء لا بأس بذلك، صلاة الاستسقاء نافلة و تشرع فيها الجماعة، فبمقتضى هذه الصحة لا بأس بإمامة المرأة مثلها في صلاة الاستسقاء. الصلاة المعادة إطلاق النافلة عليها وإن كانت مستحبة، هذا أيضا بعيد، وذلك لأن المعادة فريضة يستحب إعادتها، ذات الصلاة فريضة ولكن مستحب الإعادة. ومن هنا ما دل من الروايات على ثبوت بعض الأحكام في النافلة، مثل أن زيادة الركن مثلا غير مبتلى، ومنها أن الشك بل لا يعتنى به، كل ذلك لا يجري في المعادة. لو فرضنا أنه زاد ركنا في صلاة المعادة يحكم بطلانها، لأن المعادة هي عين الأولى، ولكن يعاد استهبابا، يعاد ما فرضه الله، لا أنها نافلة بل هي فريضة، ولكن إعادتها أي إعادة الفريضة مستحبة. ولو شك بين الثلاث والأربع مثلا لابد من ترتيب آثار الشك، يبني على الأربع ويحتاط بصلاة الاحتياط، وهكذا غير ذلك. أحكام النافلة لا تجري في هذه الصلاة. إذن يبقى الاستسقاء فقط. أفهل يمكن أن يقال إن المطلقات الدالة على الجواز تهمل على صلاة الاستسقاء؟ يعني سأل الإمام عليه السلام في مبسطة السماء عن إمامة المرأة لمثلها وللنساء، فقال عليه السلام لا بأس، يعني في صلاة الاستسقاء التي لم يعهد إلى يومنا هذا أن النساء يقمن بهذه الصلاة، فهذا حمل مطلق على مورد نادر الذي لعله لم يتحقق إلى الآن. كيف يمكن هذا الحمل؟ بل لو فرزنا أن لفظ النافلة يشمل صلاة المعادة أيضا، هذا أيضا نادر. إعادة الصلاة في الخارج نادر جدا، كيف يمكن حمل هذا المطلق على الصلاة المعادة؟ فبما أن المطلقات دل على جواز إمامة المرأة بمثلها، وحمل هذه المطلقات على ما يكون نافلة ولا تشرع الجماعة بالنافلة إلا في بعض الموارد القليلة، حمل المطلق على هذا البعض على خلاف الظهور العرفي. إذن تقع المعارضة بين الروايات المثبتة وبين الروايات النافية، ومقتضى القاعدة والحمل على الكراهة كما ذهب إليه المشهور. المشهور أفضل بجواز إمامة المرأة لمثلها ولكن الافضلو خلاف ذلك و هازا فرد مرجو لا انه غیر جائزین هازا هو صحیح.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه عدة من الفروق تعرض فيها لحكم إتمام الكامل بالناقص فيما إذا كان الإمام قائما والإمام قاعدا والمأموم قائما أو فيما إذا كان الإمام يصلي مستجعا والمأموم يصلي قائما أو قاعدا فيما إذا كان الإمام يصلي مع التيمم والمأموم يصلي مع الوضوء أو مع الغسل. المقصود الطهارة المائية والترابية وغير ذلك من الفروق التي تعرض لها قدس الله نفسه. ونتعرض إن شاء الله لكل واحد من هذه الفروق. الكلام تارة يقع في الشرائط وأخرى في الأفعال، والأفعال تارة يكون من قبيل الأذكار وأخرى من قبيل غير الأذكار، يعني الهيئات كالركوع والسجود والقيام والقعود. والذكر قد يفرز قراءة وقد يفرز غير قراءة كما في ذكر الركوع والسجود أو التشهد. هذه الفروع التي ذكرها قدس الله نفسه يرجع إلى هذه الأمور. إذا فرضنا أن الإمام بالنسبة إلى الشرائط يخالف المأموم، فالإمام يصلي مع الطهارة الترابية والمأموم يصلي مع الطهارة المائية، أو الإمام يصلي في الثوب المتنجس باعتبار أنه ليس عنده ثوب آخر طاهر ليصلي فيه، أو مضطر إلى ذلك لبرد ونحو برد، والمأموم يصلي في الثوب الطاهر، وغير ذلك من الشرائط التي يختلف فيها الإمام والمأموم. إذا كان الأمر كذلك لا ينبغي الشك في جواز الإتمام، ولو فرضنا أن صلاة الإمام وصلاة المأموم مختلفان من جهة الشرائط، وذلك لأن صلاة الإمام صحيحة واقعا، ولا يفهم من الروايات غير ذلك أن يكون الاقتداء بإمام يصلي صلاة مأمورا بها لا قصور في الإطلاقات. الصلاة خلف من يكون واجدا لشرائط الإمامة فيترتب عليها أحكام الجماعة، ويستفاد هذا بوضوح مع قطع النظر عن الإطلاقات وعدم الدليل على التقييد من صحيحة الجميل الواردة في تمام المتوزي بالمتأمم معللا بأن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. هذه الرواية الواردة في تمام المتوزي بالمتأمم واجد الطهارة المائية بالطهارة الترابية معللا بهذا التعليل أنه واجد للشرط المعتبر في حقه،
فإن الشرط بالنسبة إلى فاقد الماء هو التراب وهذا موجود يدل بوضوح على أن الاختلاف في الشرط لا يضر بصحة الصلاة فيصلي الإمام صلاة صحيحة واقعية والمأموم يتم بتلك الصلاة وإن كان ما يعتبر من الشرط في حق المأموم يغير ما يعتبر من الشرط في حق الإمام. هذا واضح. وأما بالنسبة إلى الأفعال فإذا فرزنا وهو محل كلامنا فعلا فإذا فرزنا أن الإمام يصلي قاعدا لعذر والمأموم يصلي قائما فهل يجوز أن يتم هذا بذاك فيركع عندما يركع ويسجد عندما سجد وهكذا أو لا يجوز ذلك؟ ادعي الإجماع في كلام العلامة وغير العلامة على عدم الجواز، أجمع الأصحاب على عدم جواز هذه الإمامة وأن الصلاة جماعة لا تنعقد حينئذ فيما إذا كان المأموم يخالف الإمام في أفعال الصلاة، يعني في القيام والجلوس الإمام يصلي جالسا والمأموم يصلي قائما. معلوم أن الاستدلال بالإجماع في المقام لا يمكن لأن الإجماع منقول، ومن المحتمل على تقدير تحقق الاتفاق أن لا يكون هذا الإجماع تعبديا بل إنما استفيد الأمر آخر من رواية وغير رواية على ما نبين، فلا يكون الإجماع إجماعا تعبديا فالاستدلال بالإجماع ساقط. وقد يستدل على ذلك بالروايات ويقال إن هذه الروايات تدلنا على عدم جواز إتمام القائم بالقاعد، منها ما ورد من أن المطلق لا يأتم بالمقيد أو لا يأم المقيد المطلق، مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك. استدل بهذه الرواية، يعني روايتان، أحدهما من جهة السند تام والأخرى من جهة السند قاصر. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن أبيه عليهم السلام. تقدم الكلام في النوفلي والسكوني وقلنا إن كليهما ثقة فالرواية معتبرة. قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يأم المقيد المطلقين ولا صاحب الفلج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوزين، على خلاف ما دل على جواز إتمام المتوزي بالمتيمم، فلا بد يحمل على الكراهة لصراحة الرواية بالجواز. هذه الرواية التي سندها تام استدل بها على عدم الجواز، بلی من جهة التعدي و دعوى انه لا خصوصية للمقيد والمطلق. هذا مثال، المراد كل امامة كل عاجز بالنسبة الى كل قادرين من جملة افراده المقيد والمطلق، احدهما مقيد لا يتمكن من القيام مثلا أو من وزع يديه على الأرض على السجود، والثاني مطلق لا مانع فيه. فهذا من باب المثال، فيتعدى إلى كل معذور إلى كل صلاة ناقصة، فمن يصلي صلاة تامة لا يجوز أن يأتم بمن يصلي صلاة ناقصة، وقد يناقش بضعف السند ايضاً كما صنعه المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره، ولكن السند غير ضعيف كما ذكرنا، فإن النوفلي ثقة لأنه وارد في أسناد كامل الزيارات، والسكوني وثقه الشيخ قدس الله نفسه في العدة وإن كان عامياً، فالرواية موثقة ولا بأس بها، وأما المناقشة من جهة الدلالة ففي محله، لا يمكن التعدي من عدم جواز إمامة المقيد بالنسبة إلى المطلق، يتعدى إلى كل مورد يكون صلاة الإمام ناقصة وصلاة المأموم تامة. بهذا المزمون أيضا ورد رواية أخرى ولكن السند ضعيف، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياس عن سعيد بن مسلم عن الشعبي قال علي عليه السلام لا يؤم المقيد المطلقين. المزمون هو هذا المزمون بعينه ولكن السند ضعيف، فاستدل بهذه الرواية. وأيضا استدل بما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه قال أبو جعفر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال عليه السلام لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا. هذا كان من مختصات رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما بعده فلا يؤمن جالس لا يؤمن لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا لا يكون إماما حال كونه جالسا. فنهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن إمامة الجالس. هذه الرواية بإطلاقها، وإن كان يعم إمامة الجالس للجالس أو للقائم، ولكن بالنسبة إلى الجالس يعني إمامة الجالس للجالس هذا ثبت بالروايات الأخرى جوازه، فيبقى الآخر تحت هذا الإطلاق، أي لا يؤمن أحدكم جالسا من يصلي قائما لا من يصلي جالسا. استدلوا بهذه الرواية. وأيضا روى عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن السني بن محمد وهو ابنان عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال المريض القاعد عن يمين المصلي جماعة. هذا لا ربط له بالمقام. بله، هذه الرواية معلوم أنها مرسلة التي رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وغير قابلة للاعتماد عليها، ولكن يدعى أن ضعفها منجبر بعمل مشهور. وقد ذكرنا غير مرة في هذه الموارد، قلنا إن الصغرى والكبرى بلي كلتيهما ممنوعتون. أولا كبرى انجبار الرماية بعمل المشهور غير مسلمة، لا نسلم ذلك. الصغرى أيضا ممنوعتون، لعل المشهور اعتمدوا على شيء آخر غير هذه الرواية. من أين علم أن المشهور أفضوا وكان مدرك فتواهم ومستندهم هذه الرواية؟ فالصغرى غير ثابتة، إذن لا يمكن الاستدلال بالرواية على عدم جواز إمامة القاعد للجالس. بالرواية لا يمكن إثبات ذلك، ولعل والله العالم أن صاحب الوسائل بما أن الرواية كانت عنده ضعيفة مرسلة و بما ان الاجماع غیر تام من عنده لانه اجماع منقول مثلا لذالک افتا بکراهت ذالک و هو متفرد فی هذه الفتوى صاحب الوسائل الکراهه فانونا باب کراهت امام الجالس القیام بالنسبة الى القائمین یکره ان یکون الجالس اماما لهم ولم ینسب القول بالجواز الى احد من فقهائنا غیر صاحب الوسائل قدس الله نفسه الذي عبر بالكراهه و من هنا جعل صاحب القدائق قدس الله نفسه هذا من اشتباهات صاحب الوسائل و انه اشتبه عليه الامر و التبس عليه الامر فانونا بعنوان الكراهه باب كراهت الجزاء و الا فالحکم متفق عليه فكيف ما كان لا يمكن اثبات عدم الجواز بالروايه والذي يمكن ان يقال في المقام انه لا دليل على جواز هذه الامامه و يكفينا في عدم الجواز الاصل على ما تقدم لان الجماعه لها احکام خاصه من سقوط القراءه من المأموم و من جواز رجوع احدهما الى الاخر في موارد الشک و من الحکم بعدم بطلان الصلاه بزياده الركوع او السجود عمدا بعنوان المتابعه هذه الاحکام كلها على خلاف الاصل مقتضى الإطلاق أن كل أحد لا بد أن يأتي بالقراءة في صلاته لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومقتضى الإطلاقات أن زيادة الركن أو غير الركن كالسجود متعمدا موجب لبطلان الصلاة من زاد في صلاته فعليه العادة ومقتضى الإطلاقات أن الشك بين الواحدة والسنتين مثلا موجب للبطلان الشك بين الثلاث والأربع لابد من البناء على الأربع البناء على الثلاث لتبعية الإمام مثلا ينافي تلك الأدلة المقصود أن الروايات تقتضي بإطلاقها عدم ترتيب آثار الجماعة فيما إذا لم يثبت مشروعية الجماعة بدليل فلا بد من اتباع الدليل وليس عندنا دليل يشمل بإطلاقه مثل هذا الإتمام والوجه في ذلك أننا ذكرنا أن مفهوم الإتمام والتبعية أن يفعل المأموم ما يفعله الإمام كما أشير إلى ذلك في النبوي وإن لم يكن معتبرا جعلناه مؤيدا إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا قلنا إن هذا هو الذي يقتضيه مفهوم الإتمام ومفهوم الاتباع فإذا فرضنا أن الإمام يصلي جالسا وهو يركع ركوع الجالس ماذا يصنع المأموم فهل يركع مثل ركوعه وغير مأمور به تابع ولكن غير مأمور به إذا ركع غير ركوعه فلم يتبعه فهذا يعمل عملا وذاك يعمل عملا آخر وإن كان كل منهما يسمى ركوعا ولكن ذاك ركوع وهذا ركوع آخر وكذلك إذا فرضنا أنه فرغ من السجدتين الإمام في الركعة الأولى وجلس بدل القيام ليقرأ فهل يجلس المأموم تبعا لخلاف وظيفته فهل او يقوم فيتخلف عن الامام لان الامام جلس وهو يقوم. فالاختلاف اختلاف بينهما في الهيئة وفي الكيفية، مع الاختلاف في الهيئة والكيفية لا يصدق الإتمام عرفا أنه يتبع الإمام في أفعاله، بل تخلف عن الموارد التي ورد فيها الدليل على جواز التخلف، كما في المأموم في الإمام المسبوق، فيجلس المأموم في الركعة الثالثة للإمام وهي الثانية للمأموم، يجلس فيتخلف عن الإمام بقدر ما يتشهد ويقوم، ثبت جواز التخلف ونحو ذلك. وأما في موارد لم يثبت ذلك. صحيح فمقتضى ذلك عدم الجواز، لأن الإتمام متقوم لذلك بأن يكون في الفعل على نحو واحد، يفعل المأموم ما يفعل ذلك. مع التخلف لا يصدق الإتمام، مع الموافقة تبطل الصلاة لأنه غير مأمور به. وأما عكس ذلك فالأمر كذلك، لو كنا نحن ولم يقم دليل خاص على الجواز لقلنا بعدم الجواز. لو فرضنا أن الإمام يصلي قائما والمأموم يصلي جالسا، لو لم يكن دليل على جواز ذلك لأمكن القول بعدم الجواز، ولكن الدليل دل على ذلك صريحا أنه يقبل الجالس بل يقوم عن يمين ونحو ذلك. لفظ الرواية ليس بمالي، بمقتضى الرواية نحكم بالجواز، وكذلك السيرة الخارجية. دلیل تخصیص ها گفتیم تخلف هر جا دلیل دارد قبول میکنم. من لانست اکشمال ذالک علا انه یمکن الفرق بینهما فی مقام ثبوت معقت النظر عن الروایه و مقام الاثبات، و ذالک للفرق بین التابع و المتبوع غایت ما یمکن للمأموم من التبعيه ان ياتي بمقدار مقدوره، وهذا هو مقدور المأموم. المأموم لا بد من ان يتبع الامام في افعاله لكن بمقدار المقدور. الميسور للمأموم من التبعيه هذا المقدار، فلا يبد ان يكون هذا امرا عرفيا. عرفان يسوع على هذا الإتمام، لأن المأموم لا يتمكن من المتابعة بأزيد من ذلك. وأما لو عكس وأن الإمام يأتي بالناقص والمأموم متمكن من المتابعة، حينئذ ماذا يصنع؟ يتابعه يحكم ببطلان صلاته، لا يتابعه بل يتحقق التخلف عن الإمام. وأما إذا انعكس، إذا فرضنا أن الإمام قادر على القيام فيصلي عن قيامين والمأموم يصلي عن جلوسين، لا بأس بالتبعية، يصدق عرفا أنه تابع يتبع الإمام بمقدار ما يتمكن وبمقدار ما يحسنه من الأفعال. فالفرق بحسب مقام الثبوت ايضا موجود، فكيف كان فما ذكره قدس الله نفسه وهو المشهور، بل ادعي الاجماع عليه من عدم جواز امامة القاعد للقائم هذا هو الصحيح. ومن ذلك يظهر عدم جواز امامت المزتجع للقاعد او للقائم، هذا ايضا يذهب لعدم التبعية بينهما. فإذا فرضنا أن الإمام يصلي مزتجعا والمأموم يصلي قاعدا أو يصلي قائما، يعلم عدم جواز هذا. يبقى الكلام في إمامة القاعد للقاعد وإمامة المزتجع للمزتجع، نتكلم فيما إن شاء الله.
يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما اذا كان الماموم صلاته صلاه كامله تامه، وكانت صلاه الامام ناقصه من جهتين، هل يجوز الاتمام بهذا الإمام الذي يصلي صلاة ناقصة، صلاة عذرية لا صلاة اختيارية؟ ذكرنا أن الكلام تارة يكون في الاختلاف من جهة الشرائط، وإلا فهيئة الجماعة على ما كانت في حال الاختيار، كما إذا فرزنا أن الإمام يصلي مع التيمم، ولكن المأموم يصلي مع الطهارة المائية، أو أن الإمام يصلي في ثوب متنجس ولكنه معذور، أو أن بدنه نجس ففاقد لشرط من شرائط الصلاة الاختيارية وواجد للشرط الاضطراري، ولكن المأموم واجد للشرط الاختياري، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في صحة الإتمام، فإن صلاة الإمام صحيحة واقعا، وليس هنا اختلاف في هيئة الإتمام وهيئة الجماعة موجودة. ويدلنا على ذلك الروايات الباردة في صحة إمامة المتيمم للمتوزي، معللا في صحيحة الجميل، صحيحة جميل بأن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا، أو بلفظ آخر مراد من ذلك. سوى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عميل عن محمد بن حمران وجميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أي يتوزأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال عليه السلام: لا، ولكن يتيمم الجنوب ويصلي بهم، فإن الله جعل التراب طهورا. فهذه الرواية واضحة الدلالة على أن الإمام إذا كان واجدا للشرط بالنسبة إليه، وإن كان هذا باطلا بالنسبة لأشخاص آخرين، هو واجد للشرط يصلي مع الطهارة، ولكن طهارته طهارة اضطرارية لا اختيارية، صح الإتمام به. وأيضا دل على ذلك روايات أخرى، رواية عبد الله بن بكير وهو موثقة، يعني روايتان لعبد الله بن بكير وابن المغيرة وغير ذلك، عدة روايات دلت على ذلك.
و یعارضها یعارض ذلک ما تقدم امس روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه سلام الله عليهما قال لا يا أم صاحب التيمم المتوزين ولا يا أم صاحب الفالج الأسحاء و ایزن روی شیخ روی محمد بن یعقوب قدس الله نفسه عن علی عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یا ام صاحب التیمم المتوزین. هاتان روایتان بحسن سند لا بحسن ما ولیکن بقرینت روایت صحیحت جمیل و غیرها يحمل على الكراهة وأن الأفضل أن لا يكون المتيمم إماما للمتوزين وإن كان يجوز ذلك وتصح الجماعة ولكنها مفضولة. فبالنسبة إلى الشرائط لا ينبغي الإشكال في صحة الإتمام فإن صلاة الإمام صحيحة واقعا ولا قصور فيها و هیئت الجماعت محفوظه. و اما بالنسبت الى غیر الشرائط من الاجزاء قلنا ان الكلام تارثن یقع فی الافعال و اخرى فی الاذکار. اما بالنسبت الى الافعال ذکرنا ان الامام اذا کان یسلی صلات ناقصن کما اذا صلا صلات جلوسیه و المعموم یسلی صلاتن قائمن از ظاهر عدم جواز الاختداهی نیزین کما هو المعروف و الدنیا علیه الاجماع. و الوجه بی ذالک ان الامام و الجماعه متوقفتون یعنی متقومتون بالاتباع و ان یعتم المعموم بی امامن و یتبعه فی افعاله فین کان المأموم حین ازین اتبع الامام فی رکوعه فی رکوعه فرک رکوع الجالس حکم ببطلان صلاته جزمن لان هذا الرکوع لیس بمأمور به فی حقه و هو قادر علی القیام و الرکوع عن قیامین فإن لم يتبعه هذا ينافي الاتمام والتبعية وليس عندنا دليل خاص على الجواز في المقام فمقتضى القاعدة عدم الجواز وبذلك يظهر عدم جواز إمامة المرتجع بالنسبة إلى القاعد فضلا عن القائم. فلو فرضنا ان المأموم قائم او انه يصلي عن جلوس ولكن الامام يصلي مستلقيا او مزتجعا لا يجوز الاتمام حينئذ بعين الوجه فانه لا يمكن التبعيه وما عدم التبعيه لا يسبق الاتمام فهذا غير جائز بعين هذا الدليل. وأما إمامة الجالس للجالس قلنا هذا ثبت بالأدلة لا بأس بذلك لا مانع منه وكذلك إتمام الجالس بالقائم بين كانا مختلفين هذا أيضا ثبت من الخارج ولولاه لأمكن الإشكال به من جهت عدم التبعیه و این کانه یمکن کما قلنا تصحیحه کیف ما کان لا اشکال فی جواز ذلک ان الجالس یعتم بالقائم او ان الجالس یعتم بمثله کما فی صلاة العرات ورد فیه روایت خاصه انهم یجلسون و یجلس الامام بینهم و یتقدمهم برکبته فیصلون جماعتا و یومون للرکوع و السجود. فهازان المولدان قد ثبت جوازهما بدلیل خارجی و اما ایتمام المزتجعی بالقاعد او ایتمام المزتجعی بمثلهی ای بمزتجعین آخر الامام و المأموم کلاهما یزتجعان و یسلیان حال الاستجاع جواز ذالک ایزن مشکلون اذ لم یرد نسون فی المقام اذا فرزنا انهما مختلفان احدهما مزتجعون الامام نفرضه و المأموم جالسون او بالعکس المأموم جالسون مزتجعون و الامام جالسون او نفرض قائمون الامام جالسون او قائمون و المأموم مزتجعون الاتباع الخارجی غیر محققین ولم يدل دلیل بالخصوص على الجواز هنا ولا اطلاق في أدلة الجماعة بالنسبة إلى جميع حالات المكلفين ولو قلنا بأن العموم بالنسبة إلى جميع الصلوات موجود الجماعة ليست بمفروزة في الصلوات كلها ولكنها سنة إلا أنه بالإضافة إلى حالات المكلفين من القيام أو الجلوس أو الاستجاع ليس هنا دليل على الجواز بالنسبة إلى هذه الجهات بل أكثر الروايات إن لم يكن كلها منصرفة إلى الحالات العادية يقف المأموم أما خلف الإمام أو يقف عن يمينه إن كان واحدا إذا كان المأموم رجلا ومرأة بلی یقف الرجل عن یمین الامام و یقف المرأت خلفه و کذا الرمایات انما وردت بالنسبت الى الجماعات المتعارفه و اما بالنسبت الى المستجع سواء کان الامام قاعدا او قائما او مستجعا لم یرد فی شیء من الرمایات تشریع الجماعت این ازن مشکلون حتی فی المتصاویین و این ادعا صاحب الجماعه قد از الله نفسه که انه وضوع هزاله که انه ازا کان الامام و المأموم سوا کلاهما یسلیان علا نحو واحد لا ینبغی الاشکال فی جواز الاتمام و کیف ما کان لم یدلنا دلیل على جواز ذلك و قلنا ان الجماعه لها احکام خاصه على خلاف الاطلاقات من سقوط القراعه للمأموم و من رجوع احدهما الى الاخر في الشك و من جواز یعنی عدم بطلان الصلاه بزياده الركوع او السجود عمدن اذا كان للمتابعه هذه الاحكام كلها على خلاف اطلاقات الادله لا بد من في رفع اليد ان هذه الاحكام الثابته بادله خارجيه من قيام دليل على جواز الجماعه ومشروعيتها وحيث انه لا دليل على ذلك فرفع اليد عن تلك الاطلاقات مشكله هذا بالنسبة إلى الأفعال وأما بالنسبة إلى الأذكار فقد يقع الكلام في ذكر لا يكون الإمام ضامنا له بالنسبة إلى المأموم بل كل منهما يأتي بتكليفه مستقلا هذا أجنبي عن ذاك وذاك أجنبي عن هذا يعني المتابعة ليس في هذا الذكر بل المتابعة في الأفعال كما تقدم ولذلك قلنا إنه يجوز تقدم المأموم على الإمام في هذه الأذكار لا يجب على المأموم أن يتأخر عن الإمام أو أن يقارن ذكره ذكر الإمام في الركوع أو السجود أو التسبيحات ونحو ذلك خارج عن المتابعة أمور أخر كل منهما مكلف بتكليف نفسه. وقد يفرز الكلام في القراءة التي هي وظيفة الإمام والمأموم يتبعه يتابعه وغير مأمور بالقراءة، بل قراءته هي قراءة الإمام وهو ضامن للقراءة. أما بالنسبة إلى الأذكار التي لا يكون الإمام ضامنا لها بالنسبة إلى المأموم لا ينبغي الشك في جواز الاقتداء، فلو فرضنا أن الإمام لا يتمكن من التكلم بالشين بل يبدله بالسين كما في بلال في أذان بلال فيقول بدل أشهد أسهد مثلا أو غير ذلك من الحروف لا يتمكن الإمام من التكلم بها لآهة ومرض مثلا، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في جواز الاقتداء. فإن صلاة الإمام صلاة صحيحة واقعية لأنه لا يتمكن إلا من ذلك، فلا بد من أن يأتي بما يتمكن وبما يسعه من الأذكار، وهذا هو المأمور به في حقه. إذن لا مانع من الإتمام به، فحال هذا الجزء حال الشرط، كما أنه إذا كان الإمام فاقدا لشرط اختياري وواجدا لشرط الاضطراري جاز الاقتداء به، كذلك الحال في الجزء إذا كان واجدا للجزء الاضطراري وإن كان فاقدا للجزء الاختياري. الصلاة صلاة صحيحة واقعا لا مانع من الاتمام به. و اما اذا فرضنا انه في القراءة لا يتمكن من التكلم بحرف من حروف القراءة مثلا كما يتبق خارجا يتكلم بالزاء بدل الراد مثلا فيقول وللظالين مثلا لا يتمكن من ذلك، لا ينبغي الشك في أن صلاته صحيحة. أو كما يتفق لا يتمكن من التكلم بالراء مثلا يقول أيه مان يهيم مثلا بدل الرحمن الرحيم، بدل الراء يقول يا كما يتفق خارجا، بعضهم لا يتمكن من التكلم بالراء وغير ذلك من الحروف حسب اختلاف الأشخاص. في مثل ذلك لا شك في صحة صلاة الإمام واقعا على ما ذكرنا، يأتي بما يحسن وما يتمكن منه ولا يكلف بغير المقدور، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إلا أن الكلام في جواز إمامته بالنسبة إلى المأموم الظاهر عدم جواز الاتمام حينئذ. والوجه في ذلك أن المأموم حينئذ إما أن يكتفي بقراءة الإمام أو لا يكتفي بقراءة الإمام، يعني يأتم به فيأتي بما هو ناقص، بما يأتي به الإمام ناقصا، مثلا الآية الأخيرة اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الآية المباركة مثلا إلى الضالين والضالين، يأتي به المأموم بنفسه أو لا يأتي بذلك. إذا فرضنا أنه لا يأتي بذلك ويكتفي بقراءة الإمام لا دليل على إجزاء مثل هذه القراءة، بل الدليل دل على الاستهزاء بالنسبة إلى الإمام. وأما الاستهزاء بالنسبة إلى غير الإمام هازا یحتاج الى دلیل، المأموم مکلف بالقراءه اما بنفسه او یجتزئ بقراءه الامام ما هو مکلف به و ما امر به واقعا یجوز ان یأتیه هو بنفسه کما اذا صلا فرادا او یأتیه به شخص آخر کما اذا صلا جماعتا یکله الى الامام فاذا فرضنا ان الامام لا یأتی بما هو مکلف به یحتاج هذا الى دلیل الاجزاء کفایت هذه القرآن للإمام لا يلازم کفایته بالنسبت الى المأموم بعد فرض انه ناقص و مثل هذا لم ينزل من الله سبحانه الله تبارک و تعالی لم ينزل هذا قرآنا و ان کان یجوز للإمام ان یکتفی به لنفسه فالدلیل الاجزاء و کفایت قراءت الامام عن قراءت المأموم لا يشمل مثل ذلك اذا فرضنا انه يقرأ بنفسه لم يثبت بدلیل مشروعیت جماعت کان المأموم مکلفا فيها بالقراءة هذا يحتاج الى دلیل الجماعة المشروعة الإمام ضامن للقراءة يكله إلى الإمام وتدرك قراءته بل في بعض الروايات كما تقدم النهي عن القراءة وأنه يبعث على بل على خلاف الدين الإسلامي مثلا لا تقرأن في بعض الروايات بالتأكيد لا تقرأن شيئا بل خلف الإمام خلف إمام ترزى به فلا جزئية بالنسبة إلى المأموم كان قراءة نفسه بل متعين أن يكتفي بقراءة الإمام فكيف يجوز له هذا الإتمام اتمام یقرأه و بنفسه یحتاج الى دلیل ولیس عندنا دلیل الادلة الماردت بالجماعة انما وردت لمشروعیت جماعت کانت القراءة وظیفة للامام والمأموم یکتفی بذلك اذن على كلا التقریرین لا يمكن على تقدير أن يكتفي بقراءته لا يمكن لا يكتفي بقراءته أيضا لا يمكن فالإتمام في مثل ذلك لا يكون جائزا ومثل هذا التبديل في الإعراب لو فرضنا أنه لا يتمكن بل من إعراب كلمة بل يبدله ب شيء آخر الضمة يبدلها بالكسرة مثلا أو الكسرة يبدلها بالفتحة وغير ذلك الكلام هو الكلام وإن كان نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الجواز حينئذ وإلى بعض آخر التفصيل بينما إذا أخل بالمعنى وما إذا لم يخل على لا وجه لا لما نسب الى الشيخ ولا لهذا التفصيل بعد ما لم يكن هذا قرآنا منزلا من الله سبحانه غاية الامر ان التكليف بالاضافة الى الفاعل ثابت حيث انه لا يتمكن من شيء اخر فهذا ليس بقرآن اجزاؤه بالنسبة الى المأموم يحتاج الى دليل فهما من واد واحد يعني التبديل في الحروف او النقص مثل الحذف مثلا لا يتمكن من التكلم بحرف ابدا في جميع ذلك لا يجوز الاتمام ولا يمكن دعوى انه يكتفي بما ياتي به صحيحا وبالنسبه الى المقدار الاخر هو ياتي به بنفسه هذا يحتاج الى دليل وليس عندنا دليل على ذلك فالظاهر عدم الجواز.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم كان كلامنا فيما اذا كانت صلاه الامام ناقصه وكانت صلاه الماموم تامه هل يصح ذلك ولا مانع من اتمام الكامل بالناقص او لا يجوز ذلك؟ قلنا اما بالنسبه الى الشرائط فلا مانع من الاتمام فإن صورة الجماعة محفوظة والتبعية حاصلة وصلاة الإمام صلاة صحيحة واقعة دلت على ذلك صحيحة الجميل الواردة في تمام المتوزي بالمتيمم وغير صحيحة الجميل من الروايات الدالة على ذلك وقد علل هذا في صحيحة جميل بأن الله قد جعل التراب طهورا فعلم من ذلك أن صلاة الإمام إذا كانت واجبة للشرائط وكانت صحيحة واقعية فلا مانع من الإتمام بذلك وبذلك يظهر حكم سائر الشرائط. فإذا فرضنا أن الإمام يصلي في ثوب متنجس لعذرين لا مانع من الإتمام به وإن كان يعتبر في صلاة المأموم أن تقع في ثوب طاهر وكذلك إذا فرضنا أن الإمام مبتلا بالسلس أو مبتون أيضا لا مانع من الإتمام بذلك فإن المفروض أن هذا الخارج لا يكون ناقضا للوضوء ولا يكون مبتلا للصلاة بعدما عمل بوظيفة السلس أو داء البطن فالعبرة بصحة صلاة الإمام واقعا ولو فرضنا أن المأموم غير مبتلا بذلك وكذلك إذا فرضنا أن الإمام مبتلا بجرح أو كسر فيتوزع أو يغتسل مع الجبيرة أيضا الأمر كذلك فإن هذا طهور في حق المأموم ولو فرضنا أن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل لم يغسل ولكن طهوره إنما هو بالجبيرة فيصح الاقتداء به وكذلك المستهازة بالنسبة إلى المرأة المتمة بها لا مانع من إتمام الطاهرة بالمستهازة بعدما عملت بوظيفتها من الأغسال والوضوء وتبديل القطنة ونحو ذلك من الأحكام العبرة بصحة صلاة الإمام واقعا ففي جميع هذه الموارد لا مانع من الإتمام. وأما بالنسبة إلى الأفعال ذكرنا أن هذا غير جائز لابد من أن يتبع المأموم الإمام في أفعاله
فإذا فرضنا أن فعل الإمام يغاير فعل المأموم، الإمام يركع عن جلوسين والمأموم يركع عن قيامين، لا يصح الاقتداء في ذلك بعد عدم تحقق الإتمام عرفان، لا يتبع المأموم الإمام بل يخالفه بأفعاله. وأما عكس ذلك فلا مانع من أن يأتم القاعد بالقائم على ما ورد به الناس، فهذا جائز. وكذلك إتمام العاجز بالعاجز كإتمام القاعد بالقاعد أيضا ورد بمقتضى الناس. وأما إتمام المستجع بالمستجع أو إتمام المستجع بالقاعد فلم يدل عليه دليل، ومقتضى الأصل عدم الجواز على ما تقدم. وأما بالنسبة إلى الأذكار فلو فرضنا في مورد لا يتحمل الإمام عن المأموم، كما لو فرضنا أن الإتمام في الركعتين الأخيرتين من الصلاة، وفرضنا أن الإمام لا يتمكن من الذكر الكامل من التسبيحات، أو فرضنا أنه لم يكن متمكنا من الذكر الصحيح في الركعتين الأولتين، ولكن مزى الإمام وهذه الركعة ركعة ثالثة وأتم شخص بالإمام، لا مانع من ذلك، لأن صلاة الإمام صحيحة واقعا، قد أدى ما عليه من الوظيفة من القراءة أو التسبيح، والمأموم يجب عليه القراءة بنفسه فيقرأ ويأتم. نقص صلاة الإمام لا يوجب قصورا في الاقتداء في جواز الاقتداء، الاقتداء جائز وصلاة الإمام صحيحة واقعا. وكذلك الحال في سائر الأجزاء من التشهد وذكر الركوع والسجود ونحو ذلك. وأما إذا فرضنا أنه في القراءة والمأموم يأتم بالإمام حال زمان الإمام قراءته وإيكال الأمر إلى الإمام، فهنا لا يصح الاقتداء على ما ذكرناه، إذ الأمر يدور بين أن يكل القراءة إلى الإمام لا يقرأ شيئا، لا دليل على جواز ذلك، فإنه مأمور بالقراءة الصحيحة، أو يقرأ هو بنفسه. مورد الغلط هو يتداركه، خاجا أيضا على خلاف أدلة الجماعة من أن المأموم غير مكلف بالقراءة، فتشريع جماعة لا يتأمل الإمام القراءة عن المأموم هذا يحتاج إلى دليل، وليس عندنا دليل. الأدلة الدالة على جواز الجماعة إنما دل على الجواز بقيد أن لا يقرأ المأموم والقراءة ساقطة عنه وهو غير مأمور بالقراءة، غير ذلك لا دليل عليه، فهذا غير جائز. إنما الكلام فيما إذا كان الإمام والمأموم كل منهما لا يتمكن من القراءة الصحيحة، العجز مشترك بينهما. قد يفرض أن عجز كل منهما في مورد مغاير لعجز لمورد عجز الآخر، فأحدهما لا يتمكن من التكلم بالراء مثلا، والآخر لا يتمكن من التكلم بالضاد مثلا، فمورد عجز هذا يغاير مورد عجز الآخر. ففي مثل هذا وقد يفرض أنه متحد، كلاهما لا يتمكن من التكلم بالراء، المأموم والإمام من هذه الجهات يان جوز قدس الله نفسه الماتين جوز الاتمام فيما إذا كان كل منهما متحدا مع الآخر في مورد الأذ بل جوز الاتمام في مورد الاختلاف أيضا فيما إذا فرضنا أن الإمام مثلا لا يتمكن من التمكن بالضاد ولكن المأموم يتمكن من ذلك إلا أن المأموم لا يتمكن من الراء مثلا فيأتم بهذا الإمام إلى أن يصل إلى مورد العدس ففي ذلك المورد ينفرد في صلاته ويأتي بل بما هو مزيفته ويتم صلاته فالإتمام جائزون هكذا ذكر الماتن قدس الله نفسه. إذا فرضنا أن المورد متحد فجواز الإتمام مبني على دعوة العلم بذلك من الخارج وإلا فمقتضى الدليل يعني مقتضى الأصل عدم جواز ذلك. والوجه في هذا أن كل مكلف بالقراءة الصحيحة أولا ولو كنا نحن ولم يكن دليل خارجي لقلنا بسقوط التكليف عند الأذى لو فرضنا أنه لا يتمكن من قراءة القرآن فيقول أيهمان الجحيم مثلا لم يرد هذا ولم ينزل من الله سبحانه فهو غير متمكن من قراءة القرآن والعجز عن البعث وعن الجزء يلازم العجز عن الكل لأن الواجب إثباتي. مقتضى الأصل الأولي سقوط التكليف فأنه غير مكلف بالصلاة معذور كسائر الواجبات إذا تعذر جزءون. مقتضى الأصل أن التكليف والأمر بالمركب يسقط بالتعذر لكن بالأدلة الخارجية علمنا أن الأمر ليس كذلك في باب الصلاة ولا سيما في القراءة يأتي بما يتمكن من القرآن بما يحسنه. لو فرضنا كما فرض في الرواية أن الرجل دخل في الإسلام أول إسلامه وهو يريد أن يصلي طبعا لا يتمكن من القراءة مثل ما يتمكن سائر المسلمين الذين تعلموا الصلاة بل في سنين متمادية ولو في زمان صغرهم هذا يأتي بما يحسنه من القرآن فبالنسبة إلى العاجز قد ثبت قيام الناقص مقام الكامل بالدليل الخارجي وإلا لو لم يكن هذا الدليل لكان مقتضى القاعدة سقوط التكليف ولكن بقيام الدليل الخارجي وأن الصلاة لا تسقط لا بالدليل الصلاة لا بل بالأدلة الخاصة وأن الصلاة لا تسقط ولا بد له من القراءة بما يتمكن هذا جار في حق الإمام وفي حق المأموم كل منهما مكلف بالصلاة بمقدار ما يحسنه من القراءة وأما إجزاء قراءة أحدهما عن القراءة الصحيحة للآخر هذا يحتاج إلى دليل. قراءة كل شخص قراءته الناقصة بمقتضى الصحيحة صحيحة ابن سنان وغير صحيحة ابن سنان مقتضى الصحيحة إجزاء القراءة الناقصة عن كل شخص عن القراءة الكاملة في حقه وأما إجزاء القراءة الناقصة من شخص عن القراءة الصحيحة عن شخص آخر لابد له من دلیل. اذا لم يكن دلیلون مقتضى القاعده عدم الاقتضاء بذلك فلا يمكننا الحكم حتی مع الاتحاد لا يمكننا الحكم بان القراءه الناقصه من الامام تقوم مقام القراءه الصحيحه من المأموم تقوم مقام القراءه الصحيحه من صحيح و اما تقوم مقام القراءه الصحيحه من المأموم هذا لابد له من دليل ولم يدلنا دليل على ذلك. اذن بلد جواز الاتمام حتی مع الاتحاد فی مورد العذر جوازه بله مشکله. و اما دعو العلم الخارجی فانا من الخارج نعلم بان كل متساویین یجوز اتمام احدهما بالآخر هذه الدعوة بین الدعوها صاحب الجواز قدس الله نفسه لكن لم يقم على ذلك دليل. ولو فرضنا أن المأموم إذن إذا أراد أن يقرأ لا يزيد قراءته على قراءة الإمام بل يقرأ مثله ولكن قراءة مثله مجز عن القراءة السيئة وقراءة الإمام يحتاج إجزاؤه إلى دليل وليس عندنا دليل. ومن هذا يظهر حكم المخالفة إذا كان مخالفين بطريق أولى لا يجوز. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من جواز الانفراد حينما يصل إلى ذلك المكان فهذا مبني على أمرين. الأول الدعوة بل شمول أدلة الجماعة لمثل المقام يعني المقام الذي لا يتمكن المكلف من إتمام صلاته لنقص في ذلك لنقص في إمامته نعم برد في موارد خاصة بل الأمور الطارئة من موت الإمام من صدور حدث من الإمام أو أن الإمام يصلي قصرا والمأموم يصلي تماما فيعلم المأموم بأنه لا يتمكن من إتمام صلاته. وأما في غير ذلك فيما إذا علمنا بأن المأموم لا يتم صلاته لا ينتهي أذيان سيئة ولا يجوز الإتمام إلى آخر الصلاة. أولا جواز الإتمام يحتاج إلى دليل ولا تقدير التسليم لابد من تجويز قصد الانفراد من أول الصلاة. وهذا نتكلم فيه فيما بعد إن شاء الله. كيف يسوغ للمأموم أن يقصد الجماعة مع قصده أن ينفرد أثناء القراءة حينما يصل إلى قراءة اهدنا الصراط المستقيم مثلا هذا ينفرد لأن الإمام لا يتمكن من التكلم بالقاف وإنما يتكلم بالقاف مثلا قول اهدنا الصراط المستقيم مثلا. كيف يجوز له الدخول في نصف ركعتين الإتمام مع قصد الانفراد هذا غير جائز على ما نبين. فهذا الذي أفاده قدس الله نفسه من جواز دخوله معه في الجماعة ولكن يقصد الانفراد حينما يصل إلى مورد الاختلاف يعني مورد نقص الإمام وتمام المأموم هذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه. وعلى بل كل حال على كل تقدير قلنا بالجواز أم لم نقل بالجواز في هذا وفي سابقته يعني فيما إذا كان المورد متحدا لا فرق بین وجود الامام المحسن و عدم وجوده. و این کان قدس الله نفسه ذکر ان الاحتیاط لا یترک فی هذه الصوره فیما اذا وجد امام آخر و الامام الاخر یتمکن من القراءات السریعه وجوده و عدمه سیان. بعد ما فرضنا ان الجماعت غیر واجبه لا يجب على الماموم ان يتم بذلك الامام الذي هو يحسن القراءه ولو فرضنا ان الماموم عاجز كما تقدم الكلام في اوائل بحث الجماعه بل في اوائله قريبا وقلنا ان الجماعه مستحبه مطلقه حتى لو فرضنا ان الماموم لا يتمكن من القراءه والامام موجود الامام المحسن للقراءه لا يجب على ذلك ان ياتم بالصلاه لان للصلاه الصحيحه بدلان احدهما الاتمام والاخر اتيانه بنفسه ناقصا فحضور الجماعة غير واجب إذا لم يكن حضور الجماعة واجبا ما أجزه فما هو الفارق في المقام بين وجود الإمام المحسن وعدمه إذا قلنا بأن هذا الإتمام صحيح فهو صحيح على الإطلاق كان هنا وجود إمام المحسن أم لم يكن إذا لم نقل بالصحة إذن الكلام هو الكلام فحاصل ما ذكرنا ان الامام اذا كان لا يحسن القراءه وكانت قراءته ناقصه لا يجوز الاتمام به مطلقا سواء كان الماموم محسنا للقراءه ام كان هو ايضا عاجزا عن القراءه متحدا مع الامام مورد العجز او كان مختلفا في جميع ذلك لا يجوز الاتمام. نعم لو فرضنا ان الامام عاجز عن القراءه الكامله والماموم محسن للقراءه الكامله الماموم افسه ولكن الامام ياتي بقراءه سيئه الا ان قراءته غير فسيحه لا مانع من الاتمام حينئذ فإن العبرة بالقراءة الصحيحة وأما المحسنات محسنات القراءة الاتيان بالمرتبة العالية قراءة فسيحة هذا غير معتبر بل في صلاة الجماعة العبرة أن تكون القراءة صحيحة و اما ان احد القراءتين ارجح و هازا افسه ذاك غیر افسه هازا لا یعتبر فی صحت الجماعه. ثم ذکر قدس الله نفسه بعد هازا امامت النساء للنساء و امامت النساء للخنساء یعنی المرأه تعم الخنساء و کذالک امامت الخنسا بله للخنسا او للمرأة او للرجل تعرض الاحکام ذالک و نتعرض انشاءالله تعالی.
بسم الله الرحمن الرحیم اياک نعبد اهدنا الصراط المستقیم انعمت عليهم غير المغضوب الضالين. بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تعرض قدس الله نفسه لعدة من الفروق الراجعة إلى إمام الجماعة وذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس بإمامة النساء للنساء ولا يجوز امامتهن بالنسبه الى الرجال. تقدم الكلام في ذلك وقلنا ان الروايات في جواز امامه المراه للمراه مختلفه، فمنها الروايات الناهيه الا في صلاه الميت المنصوص عليه بالخصوص، وما دل على الجواز ومقتضى الجمع العرفي الحمل على الكراهة، يعني على المرجوحية، وأن هذا مرجوح. فالأولى أن لا يؤم المرأة لمرأة مثلها. وأما بالنسبة إلى الخنساء، ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز إمامة المرأة للخنساء، والوجه في ذلك ظاهر، فإن الخنساء يجب عليه الاحتياط الجمع بين أحكام الرجال والنساء من جهة العلم الإجمالي. وبما أنه لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة، فلا يجوز للخنساء الإتمام بالمرأة لاحتمال أنه رجل، والاحتمال منجز لأنه طرف للعلم الإجمالي. وأما بالنسبة إلى الخنساء، فذكر أن الخنساء لا يجوز له أن يؤم الرجل، وهو واضح لاحتمال أن الخنساء مرأة أنثى، كما لا يجوز أن يؤم خنسا مثله، أيضا غير جائز. والوجه فيها أيضا ظاهر، إذ من المحتمل أن يكون الخنساء الذي هو الإمام امرأة في الواقع، والمأموم رجلا في الواقع، ولا يجوز إمامة المرأة للرجل. وأما الخنساء بالنسبة للمرأة، فذكر قدس الله نفسه أنه جائز، يجوز أن يكون المأموم امرأة والإمام خنساء، فإن الأمر دائر بين أن يكون الخنساء رجلا فيجوز إتمام المرأة به على ما نتقت به الروايات، وأن يكون امرأة أيضا يجوز إمامة المرأة للمرأة، فعلى كلا التقديرين الإمامة جائز. ولكن للإشكال في ذلك أيضا مجال، لا من جهة شرائط الإمامة، وإلا فالأمر كما ذكره قدس الله نفسه، لأن الخنساء لا يخلو من الرجل والمرأة، إما رجل أو امرأة، وعلى كلا التقديرين لا مانع من إمامته للمرأة، ولكن باعتبار الموقف، فإن المرأة إذا كانت إماما ليس لها أن تتقدم على المأموم، بل تقف محاذية للمأموم على ما نطقت به جملة من الروايات، تقوم وسطهن ولا تتقدمهن. ظاهر النهي والوجوب الشرطي في صلاة الجماعة. وأما إذا كان رجلا أيضا بمقتضى الروايات، المرأة تقوم خلف الإمام والإمام يتقدم على المأموم، فإذا فرضنا أن الخنساء أراد أن يؤم المرأة وكان المأموم مرأة، أين يقف هذا الخنساء؟ يتقدم على المأموم، يحتمل أن يكون مرأة، يقف مع المأموم محاذيان، وإذا كان المأمومون متعددين يقف وسطهن، من المحتمل أنه رجل، فباعتبار الموقف أيضا يشكل الحال في ذلك، يعني لا يتمكن الخنساء من الإمامة على نهو يجزم بصحة الجماعة. على كل تقدير يحتمل أن يكون شرط من شرائط الجماعة مفقودا، إن تقدم على المأموم
او لم يتقدم ووقف بحذاء الماموم، فلأجل ذلك يشكل امامة الخنساء للمرأة ايزان. فذكر قدس الله نفسه جواز امامة السبي للصبيان، هذا لا مانع منه. تقدم الكلام في الروايات الدالة على امامة الصبيان، وقلنا إن جملة من الروايات دلت على الجواز، ولكن الرواية المعتبرة دلت على عدم الجواز صريحا، وأن الإمام إذا كان صبيا صحت صلاته حتى يحتلم، صحت صلاته وفسد صلاة من صلى خلفه. وقلنا إن هذه الرواية بل تعارض تلك الروايات الدالة على الجواز صريحا، وأن هذه الجماعة فاسدة. وحمل بعضهم، ولعله تقدم ذكرنا الروايات المانعة على حملها على إمامة السبي للبالغين، والرواية المجوزة دل حملها على إمامة السبي للصبيان، هذا جمع تبرعي بلا موجب. الروايات مطلقة من الطرفين، فمقتضى القاعدة عدم جواز إمامة السبي للصبيان أيضا، كما لا يجوز للرجال، بمعنى ترتيب آثار الجماعة من عدم بطلان الصلاة بزيادة الركوع عمدا من جهة المتابعة، أو إذا شك أحدهما يرجع إلى الآخر، وغير ذلك من أحكام الجماعة. لم يدل دليل على صحة هذه الجماعة. وأما الروايات الآمرة بأمرهم بالصلاة والصيام، فلا يستفاد من ذلك الأمر بصلاة الجماعة أيضاً. الصبيان يؤمرون ويكلفون بالصوم وبالصلاة، ولكن يؤمون هذه جهة أخرى غير أصل الصلاة. المقدار الثابت الأمر بأصل الصلاة لا بنوع من أنواع هذه الصلاة. نعم، لا يصح ذلك تمرينه من جهة تمرين الأطفال بصلاة الجماعة إماما ومأموما، لا بأس بذلك، أمر حسن. وأما ترتيب آثار الجماعة فلا. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم المجزوم وحكم الأبرس والمحدود والأعرابي. ذكر قدس الله نفسه أن الأحوات ترك إمامة هؤلاء لأمثالهم، بل مطلقا حتى لغير أمثالهم، وإن كان الأقوى، هكذا ذكر قدس الله نفسه، الجواز في الجميع مطلقا لأمثالهم ولغير أمثالهم، فلا مانع من أن يكون المجزوم أو الأبرس أو الأعرابي أو المحدود بعد التوبة وبعد ما كان واجدا لسائر الشرائط التي منها العجالة، لا مانع من أن يكون إماما، ولو فرضنا أنه حد في زمان لأجل معصية ارتكبها، ولكنه تاب بعد ذلك فصار عادلا. أما بالنسبة إلى المجزوم والأبرس، فقد دلت عدة من الروايات على عدم جواز الإتمام بهما، وأنهما لا يؤمان الناس، بل ولكن بإزاء ذلك ما دل على الجواز صريحا. ونتيجة الجمع بين الرواية دالة على الجواز والرواية الناهية الحمل على الكراهة، فالنتيجة أن إمامة المجزوم وإمامة الأبرس مفضول هذه الجماعه بالنسبه الى من لا يكون مجزوما ولا ابرز. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه باسناده عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: خمسه لا يامون الناس ولا يصلون بهم صلاه فريزه في جماعه: الابرس والمجزوم وولد الزنا والاعرابي حتى يهاجر والمحدود. تقدم الكلام في سند هذه الروايه وما يشبهها في غير مورد من جمله الموارد هذا المورد. عبر عن هذه الروايه بالسيئه في كلام غير واحدين فقالوا صحيحة محمد بن مسلم، وذكرنا أن هذه الرواية ليست بصحيحة، وإنما عبروا بالصحيحة غفلة عن طريق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إلى محمد بن مسلم، باعتبار أن الشيخ الصدوق صدوق ومحمد بن مسلم من أجلاء أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام ومن أصحاب الإجماع، ثقة جليل عظيم الشأن، بل عد أنه من الأربعة أنه لولاهم لندرس الدين، فأبروا بالسيئة، ولكن الطريق طريق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه إلى محمد بن مسلم ضعيف، فلأجل ذلك الرواية ضعيفة، فهذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها. الرواية الثانية رواية أبي بصير. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير حسين بن عثمان الرواسي عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يأمون الناس على كل حال: المجزوم والأبرس والمجنون وولد الزنا والأعرابي. هذه الرماية بحسب السند لا بحسبها، و دلالته أيضا ظاهرة، و أيضا يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة، بل رواية صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجزوم والأبرس والمجنون والمهدود وولد الزنا والأعرابي لا يأم المهاجرين. هذه صحيحة أيضا دلالة وسندا واضحة، دلت على عدم إمامة المجزوم والأبرس للناس. خمسة لا يصلين أحدكم خلف المجزوم والأبرس، ولكن بإزاء ذلك روايتان، أحدهما رواية محمد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه بإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزي عن الزريف بن ناصح عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجزوم والأبرس يأمان المسلمين؟ قال عليه السلام: نعم. قلت: هل يبتلي الله بهم المؤمن؟ المؤمن يبتلى بذلك؟ قال عليه السلام: نعم. وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمنين؟ هذا أيضا بلاء من بلاء الله سبحانه. هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة على جواز إمامة الأبرس والمجزوم وصحة إتمام الناس بهما، ولكن الرواية لضعف السند غير قابلة للاعتماد عليها، فإن الراوي الأخير وهو عبد الله بن يزيد مجهول، لا يعلم حاله أنه من هو عبد الله بن يزيد. بله سهره بن میمون عن عبد الله بن یزید قال سالت ابا عبد الله علیه السلام من اصحاب صادق علیه السلام ولكنه لم يوثق لم تثبت وثاقته فالروايه ضعيفه. الروايه الثانيه ما رواه البرقي في المحاسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن زياد يعني ابن ابي عمير عن الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله قال سالته عن المجزوم والابرس منا اي امان المسلمين اذا كان رجلا شيعيا اماميا ولكنه ابرز او مجزوم اي امان المسلمين قال عليه السلام نعم وهل يبتلي الله بهذا الا المؤمن وهل سال ثانيا وهل يبتلي الله بهذا المؤمن قال نعم وهل كتب الله البلاء الا على المؤمنين. هذه الرواية والرواية السابقة التي في سنده عبد الله بن يزيد ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه أنهما يدلان على الجواز وبذلك يرفع اليد عن ظهور الرواية الناهية في عدم الجواز فيهمل على الكراهة. وأما ضعف سندهما فمنجبر بالشهرة. المشهور قالوا إنه مكروه من جهة الشهرة ينجبر ضعف الروايتين فبذلك يكونان حجة. الرواية الثانية رواية معتبرة لا يحتاج إلى الانجبار إذ ليس في رواتها من يكون ضعيفا. الرواية معتبرة في نفسها لا من جهة الانجبار بعمل المشهور. محمد بن يعقوب عن جماعتين عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد فزالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان الرواسي عن ابن مسكان عن أبي بسيط بله عن أبي عبد الله عليه السلام. الرواية لا بأس به لا يحتاج إلى انجبارين. نه اشتباه أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن زياد يعني ابن ابي عمير عن الحسين بن ابي العلاء يعبر هكذا المحقق الهمداني يعبر حسب الظاهر المزنون قويا. يقول روى البرقي باسناده عن يعقوب بن يزيد كأنه لو كان بهذه العبارة لا بد من المراجعة الثانية كأنه تخيل أن رواية البرقي عن يعقوب بن يزيد مثل رواية الصدوق مثلا عن يعقوب بن يزيد وهنا طريق لم يذكر لعل تعبيره بالضعف من هذه الجهة مع أن البرقي معاصر ليعقوب بن يزيد ويروي عنه بنفسه لا أن له طريقا ليس هنا بإسناده عن يعقوب بن يزيد بل البرقي يروي عن نفس يعقوب بن يزيد فلا وجه لضعف الرواية إلا أن يناقش في الحسين بن أبي العلاء وهو حسين بن خالد الطهمان. أبي العلاء اسمه خالد وكنيته أبي العلاء الخفاف هو ايضا بله اخوتهم كلهم وجها و هازا اوجههم حسین بن ابی العلا. غایت الامر الرمایت حسنتون یعنی التوصیف لم یرد فیه صریحا بل ذکر هو و اخوته الذین منهم عبدالحمید بن ابی العلا الخفاف و هازا اوسق و اخبته قالوا والحسین اوسقهم فلا نعرف وجها لضعف الروایه. این کان ضعف الروایه من جهت الواسطه بین البرقی و بین یعقوب بن یزید فلیس بین هما واسطه و این کان من جهت الحسین بن ابی العلا فهو فی اعلا درجات الحسن لانه اوجههم و فالرماية معتبرة وليس هنا وجه للزف. أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المجزوم والأبرس منا أي أمان المسلمين؟ قال عليه السلام نعم. إذن مقتضى هذه الرماية المعتبرة الدالة على الجواز حمل رواية الناهية خمسة لا يأمون الناس على كل حال يحمل على الكراهة وعلى المرجوهية وعلي لا على عدم الجواز. يبقى الكلام في المحدود والأعرابي ونتكلم فيه ما إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين كان استعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الأحباد أن لا يؤم المحدود أن لا يؤم المحدود فإذا كان الرجل محدودا ولو بعد توبته فوجدانه ساج الشرائط المعتبر في الإمام أن لا يكون إماما وبعد ذلك اختار الجواز فيكون النهي محمولا على الكراهة. قال إن الأقوى مثلا الجواز مطلقا يعني إمامته لأمثاله من المحدودين أو إمامته لغير أمثاله من غير المحدودين. الروايات الواردة في المقام والنهي عن إمامة المحدود روايات متعددة ولكن بعضها ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد عليها. والعمدة في ذلك ما رواه أبو بصير وكذا برواية أخرى عن زرارة وكلاهما معتبران كلا خبرين. فقد دلنا على عدم جواز إمامة المحدود وأن المحدود خمسة لا يأمون الناس أو ستة لا يأمون الناس من جملتها عد المحدود. وهاتان الروايتان المعتبرتان ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان الرواسي عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يأمون الناس على كل حال المجزوم والأبرس والمجنون وولد الزنا والأعرابي. هذه الرواية ليس في المحدود فإنما المحدود في رواية أخرى لزرارة علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين أحدكم خلف المجزوم والأبرس والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يؤم المهاجرين. هذه السيئة هي العمدة في الباب وإلا فهناك روايات أخرى بله ضعيف منها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناد المذكور لنا عن الأسبغ بن نباته قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول ستة لا ينبغي أن يؤم الناس ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود.
والأغلب عد منها المحدود وغير ذلك. العمدة هي سيئة زرارة التي دلت على أن المحدود لا يهم الناس وليس في هذه الرواية الصحيحة ولا في غيرها من الروايات الضعاف، ليس فيها دلالة ولا إشعار على أن النهي إمامة المحدود لغير المحدود، بل المحدود لا يهم الناس سواء كان المهتم به محدودا أيضا أم لم يكن. فما ذكر في المتن من التفرقة بين المماثل وغير المماثل وإن كان اختال الجواز على الإطلاق، ولكن ذكر أولا في كلامه أن الأحوات عدم إمامة المحدود لغير أمثاله، فبالنسبة إلى الأمثال كأنه مما لا أشكال فيه، لا فرق بين أن يكون المهتم أيضا محدودا وأن لا يكون المهتم محدودا. مقتضى إطلاق هذه السيئة والعمدة وكذلك غيرها حتى الروايات الضعاف ليس فيها إشعار فضلا عن الدلالة عن اختصاص هذا الحكم بغير المحدود، يعني المحدود لا يكون إماما لغير المحدود، بل لا يكون إماما لا للمحدود ولا لغير المحدود. ما سيان من هذه الجهة كيف ما كان الرماية بحسب السند تامة وبحسب الدلالة واضحة أنه لا يأمون الناس، بل لا يسلين أحدكم خلف المجزوم والأبرس والمجنون والمحدود وبلد الزنا إلى آخر الرواية. فالنهي عن الصلاة خلف ذلك وظاهر النهي والتحريم التحريم الوضعي، وأن هذا لا يصح، الصلاة جماعة مع المحدود لا يصح. ولكن مع ذلك ذهب غير واحد من الأعلام الماتن وغير الماتن منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه ذهبوا إلى جواز ذلك وحملوا هذه الرواية على الكراهة باعتبار أن هذه الرواية معارضة بما دل على جواز الصلاة خلف كل من يثق به الإنسان من كان موثوقا به وكان عادلا يتجوز الصلاة خلفه سواء كان محدودا أم لم يكن. بل إذن تهمل هذه الرواية على الكراهة باعتبار دلالة تلك الروايات على الجواز على الإطلاق لا فرق بين المحدود وغير المحدود، إذن النهي بمقتضى قرينية تلك الروايات الدالة على الجواز تهمل على الكراهة، فهملوا هذه الرواية على الكراهة، ولكن هذا لا يصح. أما أولا فلأن النسبة بين هذه السيئة وما دل على جواز الإتمام بكل من يثق به الإنسان وإن كانت النسبة عموما من وجه، ولكن لا بد من تقديم هذه السيئة على ما دل على جواز الإتمام بالثقة على الإطلاق محدودا كان أو غير محدودين لمرجح في هذه السيئة، والمرجح ما ذكرناه بل لعله بل كذلك في غير موردين قلنا إن التعارض بالأموم من وجه إذا كان على نهو يوجب إلغاء العنوان المأخوذ في الموضوع في أحدهما فهذا يتقدم على الآخر. المعارضة بالعموم من وجه إنما يعامل معها معاملة التعارض فيما إذا كان التحفظ بكل منهما ممكنا، مثل المثال المعروف اذا فرضنا انه امرنا باكرام عالمين او باكرام العلماء ونهينا عن اكرام الفاسق، العالم الفاسق يكون موردا للمعارضة، كل منهما قابل للتغيير، يمكن ان يقيد وجوب الاكرام او استحباب الاكرام بالعالم اذا لم يكن فاسقا، كما يمكن تقييد موضوع النهي بالفاسق الذي لا يكون عالما، كل منهما قابل، فيتحفز على العنوان مع التقييد، يكون كل منهما قابلا لأن يقيد به الآخر فيتساقطان. وأما إذا فرضنا أن تقديم أحدهما يوجب إن إلغاء العنوان في الآخر بالكل يزول العنوان، نظير ما ذكرناه في معارضة أدلة حمايات الجاري، فأن الجاري لا ينقل الماء الجاري لا يتنجس مطلقا من جهة وجود المادة واعتصام الجاري بالمادة قليلا كان أم كثيرا. هذه الروايات وإن كانت معارضة بأخبار الكر فإن مقتضى إطلاق رواية الكر أن غير الكر إذا لاق النجس كان نجزا سواء كان جاريا أم لم يكن، إذا بلغ الماء قدر كرين لا ينجسه شيء، بحسب المفهوم أنه إذا لم يبلغ قدر كرين ينجسه شيء سواء كان جاريا أم لم يكن جاريا، كما أن إطلاق دليل الجاري وأنه لا ينفعل من جهة المادة ماء النهر يتهر بعضه بعضا، مقتضى هذا الإطلاق عدم الفرق بين أن يكون كرا وأن لا يكون كرا، التعارض بالعموم من وجه. ولكن إذا قدمنا أخبار الكر وقلنا إن الماء الجاري إذا كان قليلا ينفعل بملاقات النجاسة، إذن عنوان الجريان سقط بالكلية، فما معنى أن يقال إن الجاري ماء النهر يتهر بعضه كل ماء؟ أخذ عنوان الجاري في الموضوع معناه أن الجاري له خصوصية، فإذا فرضنا التقديم أخبار الكر مقتضاه إلغاء عنوان الجاري، فمعناه أن الجاري وغير الجاري سيان، إذا كان كرًا لا ينفعل فإذا لم يكن كرًا ينفعل، وهذا يوجب تقديم روايات الجاري على روايات الكر وينتج أن الجاري بعنوانه لا ينفعل سواء كان كرًا أم لم يكن كرًا. وكذلك ذكرنا هذا في مسألة عدم نجاسة خرء التير وبوله، ولو فرضنا أنه غير مأكول الله، قلنا إن التعارض بين كان بالعموم من وجه، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه سواء كان طيرا أم لم يكن طيرا. وقوله عليه السلام كل طائر يطير بجناحيه فلا بأس ببوله وخرئه، مقتضى هذا أن الطير سواء كان مأكول الله أو لم يكن مأكول الله لا بأس ببوله وخرئه، المعارضة بالعموم من بعد، ما لا يؤكل يشمل الطائر وغير الطائر، والطائر يشمل مأكول الله وغير مأكول الله. لكن إذا قدمنا ما ما دل على نجاسة بول غير مأكول الله او خرئه اغسل صوبك من ابوال ما لا يؤكل لهمه اذا قدمناه فما هو بل فائدة ذكر التير في هذه الرماية كل تير يطير بجناحيه فلا بأس ببوله وخرئه فما هو وجه ذكر التير الطائر وغير الطائر سيان اذا كان مأكول الله لا بأس ببوله وخرئه فمعناهم مأكول الله لا بأس ببوله وخرئه كل ما كان من هذا القبيل تقديم أحد الدليلين على الآخر يوجب سقوط العنوان من الآخر بخلاف العكس لو قدمنا هذا نقيد اغسل صوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه إذا لم يكن تيرا فيبقى العنوان ما لا يؤكل لحمه يبقى له خصوصية ولكن في غير التير كل ما كان من هذا القبيل يتقدم أحد الدليلين على الآخر لأن تقديم الآخر عليه يوجب سقوطه بإلغاء العنوان وهذا خلاف الجمع العرفي مقامنا من هذا القبيل إذا فرضنا أن المحدود قيدناه بالمحدود الفاسق فما هو معنى ذكر المحدود محدود أي خصوصية له إذا قدمنا تلك الرمايات وقلنا بجواز الصلاة خلف كل من يثق به خلف كل من يثق به الإنسان محدودا كانم غير محدودين فما هو ذكر فائدة ذكر المحدود في هذه الرماية إذا فرضنا أن المحدود بحسب الغالب فاسق والعادل نادر يمكن أن يقال مثل شارب الخمر لا تسلي خلف شارب الخمر لابد المراد به هو شارب الخمر الذي يكون عاصيا بشربه و مرتكبا للحرام فلو فرضنا ان احدا شرب الخمر لاكراه او اضطرار كان شرب الخمر جائزا في حق او جاهلا تخيل انه خل فشربه بعد ذلك انكشف انه كان خمرا او نسي فشرب الخمر او غير ذلك من موارد العذر لا يحتمل أن يكون شرب الخمر بعنوانه مانعا عن الاتصاف بالإمامة في الصلاة فيمكن أن يقال إن ذكر شرب الخمر في هذه الرماية أو غير هذه الرماية في خمسة أو ستة منهم شارب الخمر المراد شارب الخمر عن معصيتين لمناسبة الحكم والموضوع وأما المحدود لا يمكن أن يحمل على هذا المحدود كسائر الناس كثيرا ما يتفق أن يعني وجوده في العالم كثير أن الإنسان يرتكب جريمة أو محرما آخر مما ليس فيه حد في أوائل شبابه بعد ذلك بزمان ثم بعد ذلك ينقلب فيكون رجلا خيرا متعبدا لا يلازم الحد أن يكون المحدود فاسقا إلى الأبد بل يمكن أن يكون المحدود رجلا تقيا ورعا فتقديم تلك الروايات يستلزم إلغاء عنوان المحدود وهو خلاف الظاهر خلاف الجمع العرفي فيتقدم هذه الرماية لا محالة على أنه لو سلمنا التعارض فرضنا أن رماية النهي عارضه رماية الجواز وأن كل من يثق به الإنسان يجوز الإتمام به وبسقطا ما هو الدليل على جواز إمامتي لابد لنا من إقامة دليل علی جواز امامت المحدود نفس الشکافت اذا شککنا فی ان هذه الجماعه مشروعه او غیر مشروعه لا يمكن الحكم مشروعيتها لما تقدم من ان الروايات الدال على وجوب القراءه في الصلاه والدال على بطلان زياده الصلاه بالركوع واحكام الشكوك كلها هذه الروايات لا بد من الاخذ بها ما لم يدل دليل على خلافها اذا فرضنا ان ادله جواز الجماعه باطلاقها للمحدود هذه الادله عارضت هذه الصحيحه الداله على عدم الجواز اذن ما هو الدليل على الجواز فيسقط فالظاهر ان المحدود ليس له ان يؤم غيره ولا مثله حتى اذا فرضنا ان المأموم محدود مثله ولا بعد في ذلك لأن الحد منقصة شرعية الشارع لا يرضى بأن يكون الإمامة التي هي منصب من المناصب ومنصب شريف أن يتصف بهذا المنصب من فيه هذا النقص كما أنه بل نهي عن إمامة ولد الزنا لأن هذا نقص طبيعي كون الإنسان ولد الزنا ولو فرضنا أنه تقي ورع واجد لجميع الخصوصيات مع ذلك لأجل هذا النقص لا تجوز إمامته فليكن المحدود مثل ولد الزنا ذاك بغير اختياره وهذا باختياره ارتكب عملا استحق به الحد وهذا اوجب سقوطه عن اتصافه بهذا المنصب الى اخر امره لا بعد في ذلك فالظاهر حتم عدم الجواز من غير فرق بين ان يكون المؤتم به محدودا مثله او ان لا يكون محدودا.